الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، فتاوى العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الصيد والرحلات البرية. نعم، سؤال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال 23.
لا، السؤال وخلاص بذا العدد 21. سؤال: ما حكم الصيد ليلا؟
ما حكم الصيد ليلا؟ أجاب رحمه الله تعالى: ورد حديث في النهي عن الصيد ليلا ولا يصح، فقيل إن حكمة النهي من أجل أن الصيد في الليل ساكن وآمن في مكانه، وقيل إن حكمة النهي خوفا على الصائد من أن يناله أذى من السباع التي قد تهجم عليه ليلا. لكن نقول الأصل الحل،
ونقول الحكمة التمس إذا صح الحديث، فإذا صح الحديث نلتمس الحكمة، أما إذا لم يصح الحديث فلا داعي أن تلتمس حكمة، إلا أن تكون الحكمة ليست مأخوذة من الحديث لكن مأخوذة من المقاصد العامة. فالشيخ يقول: ولا يصح، ورد حديث ابن عن صيد ليلا ولا يصح. إذا لم يصح الخبر فلا يستنبط منه حكم، هذا أولا. والثاني: لا تلتمس حكمة لأنه لا يعمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام، ولهذا العلماء قال: لا يعمل بالحديث الضعيف في باب العقائد، لا يعمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام، لكنهم تنازعوا في باب الفضائل، هل يعمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل أم لا؟ فالمتقدمون من أهل العلم على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل، إنما جرى عادة المتقدمين على التساهل في رواية الأحاديث التي فضائل أعمال، التساهل في الرواية، وذلك لأن هذه الفضائل ثابتة بالأصل، ثابتة الفضائل بالأصل بالكتاب بالسنة، فمثل هذا يتساهلون في ذكر أسانيدها. أما العمل، أما ثبوت الفضيلة بحديث ضعيف، فإن ثبوت الفضيلة شرع، والشرع لا يثبت إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو قلنا من باب تقدير الثواب فيما ورد الدليل به كما ذكر بعض أهل العلم من ذلك، وإلى هذا يميل العلامة الألباني رحمة الله عليه، كذلك يميل إلى ذلك شيخ الإسلام، أن العمل إذا كان ثابتا بالأصل فمسألة الأجر وكذا قد يتساهل في العمل به. ليه؟ لأنه أجر لما ثبت فضله بالشريعة، لكن نقول الأجر المنصوص عليه أجر مخصوص، والأجر المخصوص تحديد، والتحديد لا يعرف إلا من قبل الشارع، ولهذا فلا يعرف ولا يثبت هذا أيضا إلا من قبيل الحديث الصحيح، وإلا فإنه يكفينا ما ثبتت الفضيلة به وما ثبتت الفضيلة بقدره مما ثبتت به الأحاديث الصحيحة. خلاصة الفائدة أن الحديث الضعيف لا يعمل به في شيء من الدين، لا في فضائل الأعمال ولا غير فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال شرع، والشرع لا يثبته إلا بالنص، ولا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لكن هذا مخصوص بالحديث الضعيف الباقي على ضعفه، وليس الحديث الضعيف الذي صح فصار حسنا بطرق وغيرها من الأمور التي يرقى بها الحديث الضعيف ليكون مقبولا، هذا لم يعد ضعيفا، لكن هذا الحديث في نفسه ضعيف، نعم هذا الطريق ضعيف، هذا كذا، ولكن ماذا؟ قوي هذا الحديث بمتابعة وبشواهد أخرى ارتقى بها من الضعيف إلى الحسن، إذا لم يعد حديثا ضعيفا. أما الحديث الضعيف الذي لا نقول يعمى به في الدين كله هو الحديث الباقي على ضعفه، فالحديث الباقي على ضعفه أولا لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، اثنان لا يؤخذ شيء من الشرع التوقيفي بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان القول بالعمل بالحديث ضعيف فضاء أعمال إنما هو قول انتشر عند المتأخرين وذاع بينهم حتى كأنه أصل من الأصول. وبالتالي فقول الشيخ هنا فقيل إن حكمة النهي من أجل كذا، هذا إنما يكون ماذا؟ إنما يكون في ما ثبت به النص. أما إذا لم يثبت به النص فأقول كذا، ولكن أقول على فرض صحته فكذا وكذا. لكن ممكن أقول الحكمة حينما يستنبط الشيء من مقاصد عام، أقول مثلا هذا البيع لم يرد به نص، لكن هذا البيع أقول هذا البيع ما يجوز. ليه؟ هذا البيع قائم على غرر، والشريعة قد أتت بالنهي عن بيع الغرر، مع أن الشريعة لم تأتي بنص هذه الصورة التي أمامي. بيع غرر، واحد مثلا يجي يبيع أرضا مثلا، يقول لك هذا أرضك قمح أبيع ولك على أنها 100 إردب مثلا. طيب وما يدرين أنها 100 إردب؟ يقول يعني أهل الخبرة قد يقدرون هذه الأشياء وغالبا تصيب وقد تتفاوت تفاوتا قليلا. نقول إذن ما يجوز. أما أن تبيعها بمال تقول هذه الأرض 10,000 لا بأس، أما أن تبيعها فتقول هذه الأرض 100 إردب والأردب بكذا فلا يجوز، لأنه قد تقل كيلو قد تزيد كيلو، يبقى هنا جهل، فهذا يسمى غرر. يبقى الصورة دي لم يرد الحديث بها، لكن أقول غرر لأنها مقيسة على ما ورد الحديث به كأنه عن بيع الغرر، بيع حبل حبلة، بيع المزابنة، بيع إلى آخره مما ورد نهي عنه في الشريعة، فأقول هذا الأمر. يبقى هنا ألتمس حكمة لما ثبتت به ماذا؟ مقاصد الشريعة. أما ما لم يثبت به النص فلا ألتمس فيه حكمة. لكن أحيانا العلماء يقولون أشياء كما أقول تكون مستنبطة من جملة أدلة، فمثلا قد يقولون مثلا بأن الإنسان مثلا لا يفعل كذا لأن هذا خلاف العرف، وكان هدي النبي العام، يعني مثلا يجي واحد الآن يطيل شعره مثلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أطال شعره، فأنا أطيل شعري كما أطال النبي. نقول لو كنت متبعا للنبي ما أطلت شعرك. يقول كيف النبي أطال الشعر؟ نقول وأنت ما تطيل الشعر إذا كنت متبعا للنبي، لأن النبي لما أطال شعره إنما أطال موافقة لماذا؟ لعادة قومه، الناس كلهم كانوا يطيلون الشعور، فلهذا ليس هناك شهرة ولا الناس يرفعون إليك أبصارهم. لكن الآن حينما أطيل الشعر إلى حد كبير على ما أطال إليه النبي إلى المنكبين وكذا، الناس تتأملني وتقول لماذا هذا؟ هذا غير المعهود وليس هذا من عادة قوم، فيكون الأقرب ماذا؟ أن أطيل الشعر أو لا أطيل؟ الأقرب أن لا أطيل، مع أن النبي أطال، لكن النبي أطال موافقة للعادة وليس قصدا للتعبد. لو فعل النبي ذلك قصدا للتعبد مثل يرفع ثوبك رفع الثوب أو كذا، هذا وإن كان على خلاف معهودنا معهود القوم، ما في أحد يرفع ثيابه عن الكعبين. للأسف الشديد عادة قومنا أن المرأة ترفع، لكن عادة الرجال عندنا الرجل يجرجر، لكن المرأة ماذا؟ ترفع ولا إنكار، رفعت إلى نصف الساقين إلى الركبة إلى حسب، هذه عادة الناس للأسف الشديد. لكن نقول هنا تعلق بذلك ماذا؟ أمر تعبدي. يبقى النبي لما أمر بالرفع قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من إزاره فهو في النار، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ويزكيهم لهم عذاب أليم، وذكر المسبل. يبقى ده فرق بين عادة وعبادة. عبادة لا يعنيني أن يخالف الناس، عادة يعنيني عادة الناس. واضح يا إخواني؟ ولهذا فرق العلماء بين السنة التعبدية وبين السنة العادية. ولهذا يبقى مبحث الشعر مبني عليه، هل الشعر إطالته سنة تعبدية أو عادية؟ إن كان تعبدية يبقى أتعبد، إن كان عادية يبقى لا أفعل ذلك وأنظر عادة قوم، عادة قوم. طيب قد يقول قائل لكن النبي ما تعبد بها، لكننا نتعبد بموافقة صورة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مبحث عند الأصوليين يسمى مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة قد تنازع فيها العلماء، هل الفعل الذي لم يقصد به النبي التعبد هل يباح لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ويكون تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل العلم من يقول نعم هذا يدخل، ويستدلون له ببعض الآثار، كما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يتتبع الدباء لما رأى النبي يحبه فكان يتتبعه، قالوا هذا اقتداء بالنبي مع أنه لم ترد سنة تعبدية بذلك. ومنهم من قال، وما ورد أيضا عن ابن عمر في تتبعه في فعل بعض الأشياء التي لم يتعبد النبي بها، ولكنه كان يتعبد النبي بهذا، مثل موافقة ابن عمر للأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيح أن ابن عمر كان يتحرى المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها بالشبر. شبر أخرج البخاري يمكن حوالي 9 أحاديث تقريبا، عدد من الأحاديث متوالية في وصف ابن عمر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق بين المدينة ومكة. والصحيح ما ذاب إليه جمهور أهل العلم من أن هذا لا يدخل في حد الاقتداء ولا يقتدى بالنبي فيه، لأن النبي إنما فعله إما جبلة إما عادة موافقة عدد القوم إما طبيعة، ومثل هذا الذي لم يقصد النبي التعبد به لا نتعبد. ودليل ذلك أن عمر نفسه لم يكن مسلكه بذلك مسلك ولده ابن عمر، فقد ذكر ابن وضاح رحمة الله عليه في البدع أن عمر كان مع قوم في سفر، فرأى بعدما صلى بهم صلاة رأى الناس ينطلقون إلى أماكن، فسأل أين يذهب الناس، فقالوا هذه أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيها، فنهى عمر في ذلك أشد النهي عن ذلك، وبين أنه إنما هلك من كان قبلكم بتتبع أثار أنبيائهم أو كما ورد عنه رضي الله عنهم. ولذلك لم يعرف ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفعلون فعل ابن عمر في تتبع المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها في الصلاة، لأنهم لم يقصدوا ماذا؟ لأن النبي لم يقصد التعبد بها. وكذلك يدل على هذا سنة تقرية بين يدي النبي فعليت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه على مائدته ضب فلم يأكل، فقال الصحابة يا رسول الله أحرام هو؟ حرام هو؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه فاجتررته فأكلته. فدل هذا على أن النبي لا يقتدى به في هذا الأمر، يعني النبي كره أكله لأنه لم يكن بعادة القوم، ليس كراهة شرعية وإنما كراهة طبيعية. فلهذا لما أن خالدا رضي الله عنه علم ذلك أن الكراهة لا تعود إلى كراهة شرعية فأخذ فأكله، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتدى به في هذا الأمر، فيكون النبي إنما أطال شعره موافقة لماذا؟ لعادة قومه. فلا أخذ من ذلك هديا عاما، ألا وهو أن موافقة العادة أقرب إلى السنة، موافقة العادة أقرب السنة، حتى لا ينتقدك الناس ويسأل الناس ألف سؤال. يعني أنا لو أتيت خطيبا في عند أناس وصعدت المنبر وشعري إلى هنا، أنا أظن والله أن الناس ينشغلون بشعري ما ينشغلون بشعري الذي أقوله في الخطبة، إنما بشعري. هذا ليه؟ طب هذا سنة، طب هذا كذا، طب الناس دي بتخترع، طب الناس دي، وهكذا. إلا إذا كان سمتا على طائفة، فإذا كان سمتا على طائفة فيحذر من الاقتداء به، مثل مثلا الخوارج سيماهم التحليق على وجه التعبد، فلهذا لا نتعبد بالتحليق لأن هذا سيما الخوارج. الشيعة مثلا في لباس ما، مثلا إذا طائفة الصوفية في لبس، كان زمان يلبسون الجوال، هذا يلبسونه إشارة إلى الزهد، فلو أن قوما ارتسموا رسما معينا في زي وتعبدوا بهذا الزي وصار شارة، فإن هذا ينهى عن الاقتداء بهم حتى ولو كان أصله مباحا في مجتمعنا، لكن لو صار شعارا بحيث إذا نظرنا إليك أنت أخ ملتحي ونظرنا إليك نقول إيه، أنت تبليغي ولا إيه مثلا، ها؟ وأنت صوفي، أنت رافضي، أنت كذا وكذا، يعني الروافض لهم مشلح كذا لبسونه خفيف أسود أو شيء أو غير من الألوان، وكذلك العمامة بطريقة معينة، يميلون إليه، فقد يقال لك إذا رؤيت يقال أنت ماذا، أنت رافضي ولا إيه؟ ولا شيعي ولا، كذلك صوفي، كذلك تبليغي، كذلك أيما طائفة تأخذ شعارا فإنه ينهى عن ذلك، لأنه ليس هناك شعار نتعبد به إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال لكن نقول الأصل الحل، قال سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فإذا أمن الصيد على نفسه فلا بأس من الصيد ليلا.
نعم، فلا فرق بليل ونهار، بل بعض الصيد يلتمس ليلا لأن يكون هذا أدعى إلى إمساك. يعني مثلا معروف وإحنا صغار كده تصطاد اليمام هذا والأشياء دي ليلا، ليه؟ لأنها في عشية لا تتحرك فتمد يدك، لكن لو أردتها نهارا أتعبتك، فتأتي الليل ترقم العش هذا وبعدين تأتي بالليل تمد يدك تأخذ على طول مباشرة. فبعض الصيد يصاد بالليل فيكون هذا مريحا، فالأمر في ذلك واسع. أما كلام الشيخ من قبل هل هناك مكان أو وقت لا يجوز الصيد فيه، فقال الشيخ الجواب لا أعلم مكانا وزمان لا يجوز الصيد فيه، لكن قال بعض العلماء. فالشيخ تكلم بصفة عامة، لكن طبعا ورد مكان لا يجوز الصيد فيه وورد زمان لا يجوز الصيد فيه. أما المكان فالحرم، وأما الزمان فوقت الإحرام، فالإحرام وأنت محرم ما تصيد، والحرم ما تصيد. فنقول في جواب الشيخ في سؤال 20 لا أعلم مكانا أو زمانا لا يجوز الصيد فيه، هذا نقول هذا مخصوص بزمن الإحرام ومكان الحرم فلا يجوز الصيد فيه. نعم.
كنا نحن مجموعة من الشباب نقوم بصيد نوع من أنواع الطيور يقال لها القطى ليلا، واعترضنا بعض الإخوان وقالوا إن صيد الطيور في أوكارها ليلا محرم، مستدلين بحديث
لا تجد. طيب السؤال بعدي،
ما حكم الشرع في نظركم في صيد الطيور في الأشهر الحرم؟ فأجاب
كلمة ما حكم الشرع، ما رأي الدين، ما رأيكم؟ ما حكم الشرع، ما رأي الدين، ما رأيكم؟ هذه كلمات تقال دائما في بعض الأسئلة، فهل الأمر في ذلك فيه سعة أم لا؟ الجواب في الأمور المقطوع بها مجمع عليها أو النص فيها قطع الدلالة نقول حكم الشرع. ما حكم الشرع في عدد الصلوات؟ 5 صلوات ما فيها نزاع، هذه الجماعة واضح طبعا ده الأصل، لكن في زماننا زمن العجائب المسلمات لم تعد مسلمات عندنا. يعني ممكن أحد الآن يكون دكتور ويخالف في عدد الصلوات؟ آه نعم، هذا المدعو محمد هداية بينشر على القنوات أن الصلوات 5 صلوات بس، وهو وأهل بيته يصلون كذا وتلاميذته يصلون هكذا، أن الصلوات 5 صلوات ليس 5 صلوات، مع أني لا أعلم مخالفا بين تاركي الصلاة أن الصلاة 5، مش بين المصلين، أنا بقول بين تارك الصلاة. يعني لو رحت واحد لا يصلي أبدا أقول له عدد الصلوات، أقول لك 5 صلوات الصبح، بسمع كده بسمع أذان الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أنا والله ما أعلم خلافا بين تارك الصلاة بأن الصلاة 5، فضلا عن أن يكون هناك خلاف بين إيه المسلم. لكن نحن في بلد العجب، مصر الحقيقة تحتاج علم قوي وصحة قوية، صحة قوية، ما تقولش بقى أنا بنام كم ساعة، هتيجي تنام مقطع كذا محتاج رد، تيجي تقوم مقطع. ولهذا أنا بقى أعجب اللي بيقول الردود دي منهج، منهج إيه يا أخي يا أخي. المخالفات على مدار ما أقول لمح البصر، لمح البصر يفرز لك كم مخالفة يا أخي. من الذي يرد على هذا؟ ترد على من يقول الصلاة 2؟ إياك منهج ردود جابي سلف، خليك مع القرآن وخليك مع التعبد، سيب لي يقول 2 ويقول 5 ويقول 10 إيه يعني فيه إشكالية يعني ما أقول مدد يا بدوي؟ إيه الإشكالية؟ فيه الإشكالية ما يأخذ بحتى ويدبع عنها؟ إيه الإشكالية يا أخي؟ إيه وعد رد؟ فيه الإشكالية ما يملأ شبابنا المدينة الصباح؟ إيه وعد رد؟ فيه إشكالية الله ما يتكلم؟ إيه يعني؟ فيه إشكالية ليس الله في السماء؟ إيه يعني؟ ما الردود دي يا أخي مللتونا سبحان الله، ردود ليه ما تكون مخالفات 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 مخالفات؟ دهم العدو أرضك ماذا تصنع؟ تقدم له عصير بارد كده ولا تعملون؟ دهم العدو أرضك ليأخذ مالك وأرضك وينتهك عرضك. أنا ما أعلم في أحد في العصر هذا قال الصلوات صلتان؟ ما أدري والله، بس طلعت من عندنا الصلوات صلتان فقط وليست خمس صلوات. هذه الصلوات من قامت عليه حجة في ذلك؟ ونقول باب حجة لأن احنا نفرق بين القول والقائل، في من قال كفرا فحتى يسقط الحكم عليه لابد من توفر شروط وانتفاء الموانع، فمنع من ذلك كفر، كفر لأن يخالف صريح القرآن وصريح السنة. ما قرأ في الصحيحين زعم رسولك أن الله قد فرض علينا خمس صلوات في يوم فهل علي غيرها؟ قال لا. زعم رسولك أنه قد أنك تقول بأنه يجب علينا خمس صلوات في يوم والليل، جبريل صلى بالنبي خمس صلوات في أول وقت وفي آخره. عمل السنة العملية في بلاد المسلمين، لكن من النصوص قد لا تقرأها، لكن السنة العملية يعني هذه المسألة من المعلومة من الدين بالضرورة، يعني لا يفرق في بين عالم وعامي. إذا العامي بالسنة العملية يعلم من الصلاة خمس، ولهذا من أنكر ذلك كفر، من أنكر ذلك كفر 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 إذا قال الصلاة صلاتين أو أربع صلوات أو ثلاث صلوات أو إلى آخره. فالصلوات خمس هذه متواترة معروفة في المسلمين سنة علمية وسنة عملية. نعم. إذن هذا نقول حكم الشرع، يبقى حكم الشرع يكون في المسائل القطعية. أنا أخبر أقول حكم الشرع كذا، ولا تقال في المسائل الاجتهادية. المسائل الاجتهادية أنا ما أقول حكم الشرع كذا في المسائل الاجتهادية وأقطع، لكن أقول ممكن أقول حكم الشرع فيما يظهر لي، يبقى فيما يظهر لك علقت الأمر على اجتهادك. طب أما المسائل الاجتهادية فيقال لك فيها ما تقول في كذا، ما رأيك في كذا، يبقى هذه المسائل الاجتهادية لأن هذا اجتهادك، قد تصيب الحق وقد تخطئ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحق فأصاب فله أجران، وإذا شد فأخطأ فله أجر. أما رأي الدين فلا يقال مطلقا، لأن الدين ليس رأيا، الدين أحكام وليس آراء. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فليس الدين ماذا؟ آراء ولا فكر. يقال ما فكرك؟ لا ده الشيخ ده فكره سلفي قح. لا والله ولا ذرة، والله ولا ذرة، ولا ذرة والله. السلفية ليست فكرا، السلفية منهج، السلفية سنة، السلفية الدين، السلفية الحياة. ما يقال فكر أبدا. فكر من؟ السلفية فكر من؟ فكر من في السلفية دي؟ السلفية دين، ما أنا علي اليوم وأصحابي. السلفية شرع، صراط، سبيل، منهاج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ومن يشقق رسول بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، نسمي الأشياء بأسمائها. ولهذا ليس عندنا فكر سلفي ولا مفكر سلفي، لا عندنا فكر ولا عندنا مفكر، عندنا منهج وعندنا عالم، عندنا منهج وعندنا عالم، لا يقال فكر ومفكر. لكن في فكر إخواني صح، في فكر تبليغي نعم، في فكر داعشي نعم، في فكر أشعاري نعم. ليه؟ لأن فكر الشخص، فالإخوانية فكرة حسن البنا، التبليغية فكرة محمد إلياس، الداعشية فكرة البغدادي، الاعتزالية فكرة واصل، الجهمية فكرة الجهم. لكن ما في حاجة اسمها الفكر الإسلامي أو الفكر السلفي أو نعم يقال فكر تكفيري، يقال فكر إفسادي، يقال فكر كذا، يقال فكر كذا. ما رجع إلى شخص يقال فكر، ما رجع إلى شرع يقال حكم منهج. لكل جعلنا منكم ماذا؟ أفكارا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فصرها السلف سبيلا وسنة. سبيل سنة، انتبهتوا يا أخوان؟ إذن هل يقال فكر سلفي؟ أبدا، يقال منهج سلفي، منهج سلفي. طب هل يقال فكر تبليغي؟ نعم، عشان أنا قلت ولا إيه؟ ليه؟ قولي عريس عروس، ها؟ رأي رجل. كان في إخوان قبل حسن البنا، في إخوان مسلمون أخوة يعني، لما نقول أخو، لكن ما كان في إخوان مسلمون بالكافيه. طب كان في تبليغ قبل محمد الياس؟ ما كان في تبليغ قبل محمد الياس، اللي هو على فكرة كان في تبليغ دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما يعتزل واصل كان في فكر معتزلي، كان في اعتزال الفتن، كان في اعتزال الضلالة، هذا هو. يبقى إذن لا يقال فكر ولا يقال مفكر، يقال منهاج سبيل طريق. إذن متى نقول حكم شرع؟ فيما يقطع بين نجزي من هذا وننسب إلى الشرع، نقول هذا الحكم الشرعي كذا. متى نقول ما تقول ما رأيك ما إلى آخره، الرأي بمعنى الاجتهاد، هنا نقول ماذا في المسائل الاجتهادية. متى نقول رأي الدين؟ ما نقول رأي الدين، الدين ما هو بأراء، واضح يا إخواني؟ يبقى هذه أمور ترعى، يدل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي رضي الله عنه ثم قال فإن أنزلوك على حكم لو كذا فأنزلهم على حكمك، ها؟ حكمك أنت. دي في المسائل الاجتهادية، هات النص كتاب التوحيد. فإنك إن تخطئ حكمك وكذا خير من أن تخطئ حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى في المسائل الشرعية إذا قال لك أنزلنا على حكم الله، قل لا، أنا بنزلكم على حكمي أنا، يعني اجتهادي، ليس لأنه سيخالف في ذلك شرع الله، لا، لكن في المسألة الاجتهادية قد يصيب وقد يخطئ، قد يجتهد الحاكم فيصيب وقد يجتهد الحاكم فيخطئ، سواء كان علي رضي الله عنه أو كان عمر أو كان أبا بكر أو كان أو كان أو كان إلى آخر ذلك. كذلك عهد الله، قال وإن أرادوا منك عهد الله فأنزلهم على عهدك، فإنك إن تغفر ذمتك وذمة كذا خير من أن تغفر إيه؟ ذمة الله وذمة الرسول. يبقى النبي فرق بين حكم الله وحكم المجتهد، وفرق بين ذمة الله وذمة من؟ وذمة الشخص. نعم، قال
إذا حصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك.
طبعا هذا يشكل في الفهم، كيف يعني ما ننزل على حكم الله والله يقول أن أحكم بينهم بما أنزل الله، وإذا لم يكن حكم الله فماذا؟ فالحكم غير ما أنزل الله؟ لا، ما هو مقصود كذا، المقصود حكم الله، أي أنك تخبر أن هذا حكم الله على القطع، هذا يكون في القطع، تخبر بحكمنا على القطع في القطع، في القطعي الدلالة. فحينما يكون هناك قطعية في الدلالة، هناك إجماع، هناك النص الواضح قطعي الدلالة، فإننا ننزلهم على هذا. وجوب الصوم ده حكم الله، وجوب صوم رمضان، وجوب الحج في العمر مرة حكم الله، تحريم نكاح الأمهات هذا حكم الله. ولهذا كان أحمد وغيره من الأئمة كانوا يتحرجون من قول حرام واجب كذا في غير المقطوع به، فكان كثيرا ما يأتي عن أحمد هذا أكرهه، هذا أعجب إلي من كذا، في المسائل التي يكون فيها إيه؟ محل اجتهاد، أما المسائل المقطوع بها فيقول حلال ويقال. ولهذا هذه الأمور تراعى في مصطلحات الأئمة المتقدمين، مصطلحات الأئمة المتقدمين، أكره المتعة، أكره كذا، أحب كذا، أعجب إلي كذا، أترك كذا، ينصرف، هذه كلها أمور لابد أن يلحظ، أن تلحظ في الكلام الأئمة. ولهذا نرجع إلى الإمام إن كان له مصطلح خاص عملنا به، وإن لم يكن له مصطلح الخاص نحمله. ولهذا الكراهة في ألفاظ المتقدمين غير الكراهة بعد إيه؟ بعد التصنيف في باب في 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 كتب الأصول من جهة بيان الكراهة كحكم تكليفي والتحريم كحكم تكليفي. في عرف المتقدمين وده في لسان الشارع أن الكراهة أعم من الكراهة الإصطلاحية اللي هي السندات التنزيهية، هي أعم، فقد تطلق على الشرك. كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، بعدما عدد الله في سورة الإسراء الشرك والتبذير والإسراف والزنا والقتل وعقوق الوالدين، كل هذا قال تعالى كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، مكروها الشرع يكرهه. كذلك في عبارات المتقدمين قد تجد الكراهة والبعض يوظفه على حسب، يعني مثلا تصريح الأئمة بالكراهة في المساجد المقبورة كراهية ذلك، فيحملها على كراهة ماذا؟ التنزيه، وهي يراد بها كراهة التحريم، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، فليحمل هذا على تنزيه، ما يحمل هذا على ماذا؟ على التحريم. يبقى مبحث دراسة معنى المصطلحات في الأدلة الشرعية، مبحث دراسة هذه المصطلحات عند الأئمة المتقدمين، مبحث دراسة المصطلح الخاص للعالم سواء كان فقيها أو كان محدثا. ولهذا أحكام الأئمة في الحديث لابد أن تنبثق أولا من إيه؟ لابد أن تنبثق أولا من مفهوم هذا المصطلح عند الإمام، مفهوم هذا المصطلح عند الإمام. فقد يكون عند إمام يراد بالمصطلح كذا وعند آخر لا يراد به كذا، فتنزله إذا حكم الإمام بحكم ما على مصطلحه، على مصطلحه. هذا ليس بالقوي، هذا ليس بالقوي، هذا فيه نظر. نعم نعم، الايه ماله؟ ابدا ابدا، اعيد واكرر، الحديث الضعيف لا يعمل به في الدين ابدا ابدا ابدا، الباق على ضعف، ها، لا يؤخذ بالاحاديث الضعيف في كتب العقيده، اولى الابواب اللي يؤخذ بها في كتب العقيده. لكن انت بتسال الان بتقول كتب الحديث العقيده اللي فيها احاديث ضعيف لا يؤخذ به، طب كيف يا شيخ؟ يبقى احنا نرد جمله من العقائد، نقول غلط، من اللي قال لك ذاك؟ العقائد كلها ثابته بالصحيح، لكن يزاد على هذا الصحيح ذكر احاديث ضعيف، ففي باب الكرامات حدث ولا حرج، وقل باب الى وقد تجد فيه احاديث ضعيفه، لكن الباب ثابت به، اصل الباب ثابت به، ثابت بالدليل الصحيح، بالدليل الصحيح. فوجود الاحاديث الضعيفه في كتب العقائد لا يعني ان العقائد بنيت على احاديث ضعيفه، لا، انما العقائد بنيت على احاديث صحيحه، لكن هذه الاحاديث الضعيفه ماذا؟ ذكرت في الباب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، ولكن كان في عرف
الذي ليس بصحيح ولا حسن، يعني الباقي على ضعفه اللي بينقل عن أحمد، وده مشهور للأسف عند بعض طلبة العلم إنه أحمد كان المذهب الأخذ بالحديث ضعيف ويطلق وينسبه إلى أئمة الأخذ بالحديث الضعيف، ويقول هذا خير من الإيه؟ من الرأي أو من الاجتهاد. نعم. فشيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول:
ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه.
نعم.
ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء،
عرف، شو بقى اللي احنا أشرنا إليه؟ مصطلح الأئمة، فهم، ده نوع عزيز جدا من العلم إخواني، نوع عزيز، لأنه بيرجع بالعلم إلى أصله، مثل اللغة كده، هتأخذ اللغة بعد ما صنف المصنف بعد عصور العربية السليقة، صنف مصنف فأصاب وأخطأ؟ لا، إنما نأخذ اللغة من اللسان العربي، لسان السليقة، لسان الحجة. فإذا استطعت أن ترجع بالعلم إلى أصل هذا المطلوب، ترجع بفهم الصحابة قبل تدوين الأصول، أصول الحديث وأصول الفقه وأصول، ترجع إلى لسان الصحابة. ولذا أعجب من بعضهم سيد إمام لما قال بأن ابن عباس أخطأ في التفسير لما فسر الآية وما لم يحكم من أنزل الله فليكن كافرون، لأنه تفسير يتنافى مع اللغة. سيد إمام هذا اللي هو مفتي تنظيم القاعدة، مفتي بلاد وظواهر وكذا، ليه يقول ابن عباس أخطأ في التفسير؟ لأنه خالف لسان العرب. ابن عباس يخالف لسان العرب وسيد إمام المصري يوافق لسان العرب. لماذا؟ قال لأن الكفر في اللسان العربي المعرب بالألف ولم يحمل على الكفر ماذا؟ الأكبر. وطبعا خفيت هذه القاعدة على من تكلم بالعربية قبل وجود قاعدة. ابن عباس ما كان عنده المصدر المعرب بالألف واللام، ما كان عند ابن عباس، ولا عند ابن عباس تمييز والحاء، ولا عند ابن عباس الجملة الاسمية الفعلية، ولا عند ابن عباس الجملة التي ليس لها محل من الإعراب، ولا عند امرؤ القيس، ولا عند نبيغة الدبياني، ولا عند أصحاب المعلقات السبع، ما عندهم هذا. إنما عندنا نحن عندنا القواعد. لما حصل اللحن والانحراف فاحتاجنا إلى تقعيد يعود بك إلى أصل اللسان العربي. ونقول له مثل ما قال أبو عمرو بن علاء لما قال لعمرو بن عبيد: من العجمة أتيت. فنقول أيضا له لسيد إمام: من العجمة أتيت. ليه؟ لأنه ظن أن الكفر بمشتقاته إذا عرب بالألف واللام دل على كفر أكبر، وإنما قصد العلماء المصدر الكفر المعرب باللام بإطلاق، أي مطلقا، أي إذا كان أتى مطلقا ليس مقيدا يبقى مصدر معرب بالألف واللام الكفر. طيب، ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرون، ها الكفر ولا الكافرون؟ الكافرون. يبقى ليست الكفر الذي يقصدها العرب، لكن دي مشتق اسم فاعل، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلما فسر ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس كفرا بالله ورسوله، وتلمذة ابن عباس كفر دون كفر، والأمة كلها على التمثيل بالحكم في المعاصي التي ورد وصفها بالكفر، نظير ما ورد في المعاصي الأخرى كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كما في حديث ابن عباس: فإن رأيتكن أكثر النار تكفر أو يكفر. ومثل ما قال النبي ثنتان في ناس هم بيما كفر. ولهذا في آخر أصول السنة لإمام أحمد ذكر مثل هذه النصوص التي وردت المعاصي فيها بكفر بنفاق بكذا، للتفريق بين الأكبر والأصغر في الكفر، في الشرك، في النفاق، في الظلم، في الفسق. هذه كلها مقسمة إلى أكبر وأصغر. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خاصة هنا كان فيه خاصة من نفاق حتى يدعاه، كان منافقا خالصا. طيب، يكفر بذلك أم لا؟ النبي يقول كان منافقا خالصا، إذن يكون خارجا من ملة؟ لا، ارجع إلى فهم السلف، كان منافقا خالصا النفاق ماذا؟ الأصغر، أي اجتمعت فيه أعمال المنافقين المشهورة عندهم، وليس أنه صار منافقا خالصا نفاقا اعتقاديا أكبر ونفاقا أصغر. ليه؟ لأن هذه الأشياء التي وردت فيما إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر، وإذا أؤتمن خان معاص، وبالتالي لا يكفر بها كفرا أكبر. يبقى خالصا، خالصا معناها ماذا؟ اجتمعت فيه خصال المنافقين في تعاملتهم ومعاملتهم، وليس منافقا خالصا يعني صرت منافقا ظاهرا وباطنا. من الذي يفسر لنا هذا؟ يفسر لنا هذا السلف، فيقول سيد إمام المفتي الأول اللي أفسد أسامة بن لادن وأيمن الظاهري، وهذه كان أفسدهم وإن اختلف معهم في آخر أمره، لا يعي ما المراد بتفسير ابن عباس؟ لا، ما المراد بكلام العلماء حينما يقولون الكفر إذا عرف بالألف واللام لو المصدر يكون كفرا ماذا؟ يكون كفر أكبر. هذا كلام شيخ الإسلام في الكفر أكبر، في الكفر إذا عرف بالألف واللام، ولا يفرق بين الكافر والكفر، بين الكافر المشتق هذا اسم فاعل ليس بالمصدر، وبين الكفر ماذا الذي هو مصدر. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام: ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين، صحيح وضعيف.
والصحيح والصحيح يدخل فيه الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. فكان الصحيح قسيما للمقبول، المقبول المقبول بالله، سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره، أو حسن لذاته أو لغيره. طيب والضعيف عندهم يكون الضعيف الباقي على ضعفه، والذي يعبرون عنه بشديد الضعف. نعم.
والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى ضعيف حسن، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال، وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك. وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي في جامعه.
يعني فكان عرف المتقدمين في هذا أنه ما يدخل الحسن، كان صحيح وضعيف. فالضعيف حينئذ يدخل فيه الحسن، ضعيف في طريق لكن اجتمع الطرق فقوت، فتكون ضعيف لكن يحدون بماذا؟ ضعفا ليس بشديد، أو حتى لو أطلقوا الضعيف فجاء البعض. ولهذا سبحان الله البعض جاء نقل عن الآئمة أنهم كانوا يعملون بحديث ضعيف، فأتى بالنقلات عشرات النقلات، ها وهذا ضعيف وكذا، والعمل هذا ضعيف وذهب إلى كذا، هذا ضعيف وهو إلى آخره. فقال: فكان العلماء المتقدمون يعملون بالحديث الضعيف، وغفل أن هذا النوع من الضعيف هو حسن عند المتأخرين بعد تقسيم الحديث إلى ضعيف وحسن وصحيح، وأن الحسن على قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لغيره هو الضعيف الذي ينجبر عند المتقدمين. طيب، وبالتالي بعد تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بقي الضعيف هو الضعف الايه؟ الشديد. يبقى الضعيف هنا الضعف الشديد بعد الحسن، إنما لما لم يكن الحسن عند المتقدمين كان ماذا؟ أما يقال صحيح وضعيف، الضعيف نفسه ينقسم إلى قسمين: ضعيف اللي هو الحسن بقى عند المتأخرين اللي هو بينجبر، والضعيف ضعفا ايه؟ شديد. فإذا وجدت في عبارات أحمد أو غيره من الأئمة المتقدمين ضعيف ويعملون به، فالمراد الحسن أي الضعيف الذي انجبر به. فالحكم على طريق شيء، والحكم على الحديث بطرقه شيء آخر. الحكم على طريق شيء يقال ضعيف، هذا ضعيف وهذا ضعيف، هذا طريق ضعيف وهذا طريق ضعيف وهذا طريق ضعيف، لكن صرحت هذه الطرق لماذا؟ للانتهاض بهذا، فصار ماذا؟ فصار حسنا. نعم.
والحسن عندهم ما تعددت طرقه ولم يكن فيه رواته متهم وليس بشاذ، فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به، ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري.
أيا كان بقى، المهم التمثيل ده قد نتفق وقد نختلف، لكن الشاهد القاعدة. نعم.
كلام شيخ الإسلام.
نعم.
كلام شيخ الإسلام في الكفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قبل أن أتجاوز المسألة دي، لا تأخذ قاعدة كلية بتمثيل بعض العلم، فقد يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ في التمثيل. قد يمثل للضعيف المنجبر بكذا، هو عندك ضعيف ينجبر، فتظن أنت إذن أن قعد السلف الضعيف الذي ينجبر يؤخذ به. انتبه، التمثيل يقبل التفاوت، التقعيد غير، التقعيد إيه؟ غير. ولهذا مثلا بيجي كلام الشافعي رحمة الله عليه في حديث لا وصية لوارث، وكلام الشافعي في أن هذا الحديث لقته الأمة الكافة عن كافة ومثل هذا يقدم على كذا كذا. طب أنت عندك الحديث ده لوصية لوارث بطرق حسن، يبقى تقول الشافعي أخذ لأنه ثابت عنده. الشافعي يقول ومثل هذا لا يثبته أهل الحديث. احنا يعنينا في كلام الشافعي ايه؟ قاعدة الشافعي ليس تمثيل الشافعي، خالف الشافعي بهذا. حديث عمرو بن حازم لا مس القرآن إلى طاهر، وقول العلماء ضعيف وكذا، ولكن الشهر أنت عندك هذا الحديث له طرق ينهض بها. مثلا هذا لا يعكر هذا، إذ الخلاف فين؟ المطلوب إثباته ماذا؟ التقعيد. هل تقعيد إنه هذا الحديث الضعيف إذا تلقته العلماء يكون ضعيفا؟ عندهم هذا الحديث ثابت عندهم، لكن لم يثبت من طريق إيه؟ من طريق الإسناد، وإنما ثبت من طريق التواتر الموجود عندهم، هو ده المطلوب بحثه. لكن تأتي أنت بقى في كل مثال أشوف المثال ده كذا، لا ده دور الطرق، ده العالم الفلاني صحح والعالم الفلاني ضعف والعالم الفلاني، ابعد عن التمثيل. الآن حينما أدرسك أنت مثلا قاعدة معينة متفق على عند العلماء، مثلا تأتيني بمثال هذا المثال في نزاع ترفع به القاعدة، ما يصلح. ومن هنا ذكر المعلم رحمة الله عليه لما جي يبحث بحث الحديث الضعيف من أين دخلت العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، دي لم تكن عند المتقدمين قاعدة، مش هتجد عند المتقدمين أبدا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن هتجد عند المقدمين إيه؟ فإذا كانت الفضائل وكذا تسهل، مش هتجد إيه؟ تسهل يعني في الرواية. من أين دخلت عبارة العمل بالحديث الضعيف عند المتأخرين؟ دخلت من أسباب، بأسباب منها أن بعض العلماء صحح أحاديث ضعيف في الفضائل فعمل بها، قال نسبة الفضيلة لحديث كيت وكيت وكيت، فجاء من يخالف الإمام في الحكم في التصحيح وهو عنده ضعيف، قال لا الحديث ضعيف وضعف الدليل 1 2 3 4. من هذا ومن ذاك أخذ هؤلاء القاعدة، وهو إنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال حيث عمل به بعض الأئمة الكبار على اعتقاد إن الإمام الحديث عنده ضعيف وعمل به وليس بصحيح. عند الإمام الحديث صالح للعمل، يبقى لم يعمل بحديث ضعيف إنما عمل بحديث صالح للعمل، فجاء المتأخر ظن أن العمل مع العلم بضعفه. تبعتم يا إخوان؟ فقد يكون التصور هو السبب في إيجاد القاعدة. الذين يقولون بأن السلف الصحابة والسلف اختلفوا في العقيدة، يا أخي أنت ليه ترد علينا؟ مسألة عقدية؟ طب السلف اختلفوا في العقيدة وعلى رسيم الصحابة اختلفوا في العقيدة، ولم يكن يبدع بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا المسلمين، ما تقولون أنتم في العقيدة؟ نقول الصحابة اختلفوا في العقيدة، أي نعم الصحابة اختلفوا في العقيدة. أليس ابن عباس ينفي يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه وعائشة تنفي؟ ودي مسألة عقدية، وأنتم تقولون الدنيا وتحيون، لو عندكم أنتم كنت بدعتم ابن عباس يا عائشة. نقول ليه؟ لأن هذه تثبت وهذه تنفي. نقول أيضا من جهلك بالسنة أتيت. صح عائشة تقول من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم عضي الفري، صح عائشة تقول هذا، وابن عباس يثبت رأى في لفظ ورأى بفؤاده في لفظ، لكن مورد النفي عند عائشة ليس هو مورد الإثبات عند ابن عباس، فإن عائشة لم تخالف ابن عباس ولا ابن عباس خالف عائشة في أن النبي رأى ربه على صفته بعيني رأس، لم يقل أحد هذا. فالذي نفته عائشة هو ما ذكرته أن أنه رأى رب بعيني رأس على صفته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي ذر عند مسلم لما سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وقال نور أن أرى، إذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فإن أحدا لا يرى ربه حتى يموت، ما في أحد ولا أنا، والله قال لقد رأى من آيات ربي الكبرى، ولو كان رأى رب لكان أعظم في المنة، يرى ربه، والله يذكر يرى آيات ربه، أيهم الذي يذكر يا إخوان؟ يرى ربه مش يرى آيات ربه، الآيات دون الرب، لا سيما وأن أحد لم يرى ربه في الدنيا لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل، فإذا ثبتت هذا للرسول كانت أعظم فضل للرسول صلى الله عليه وسلم. والذي أثبته ابن عباس رأى فسر رأى بفؤاده، وفسر محمول على رأى نورا، فرؤية النور ثابتة، أما رؤية الرب على صفته. ولهذا ليس هناك خلاف بين الصحابة وكذا، ومن هنا نقل أئمة السنة على أنها من مسائل الإجماع. فأنت فهمت هذا وظننته خلافا ثم قعدت له قاعدة، ده بقى ملحظ الكلام احنا بنقوله، احذر أن تمثل قاعدة بإيه؟ أن تذكر قاعدة بتمثيل عند البعض، إنما لو كان التمثيل منضبطا عند الجميع، جميع بيمثل، ستجد فيه قاعدة ثابتة، إنما تمثل عند البعض. تفضيل عثمان على علي أو علي على عثمان رضي الله عن الجميع، قالوا اختلف السلف فيها، وبالتالي نقول السلف اختلفوا في العقيدة، وهذا ليس مسائل الخلاف أيضا، هذه مسائل إجماع، مسائل إجماع، بل مسائل النص القطعي، كما جاء عند البخاري بحديث ابن عمر كنا نتحدث ونبينا نظرنا إن خير هذه الأمة، عند البخاري أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، خلاف إيه؟ خلاف النص، اللي يقول هذا بخلاف هذا يبقى خلاف النص، مش خلاف في فهم النص، خلاف النص، فيكون مخالفة لا خلافا. ده ناهيك عن الإجماع المنقول، كما قال السلف من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين الأنصار. ولهذا قال شيخ الإسلام ويدل على هذا النص والاعتبار والإجماع. واضح إخواني؟ يبقى نستفيد هنا فائدة وجملة مهمة جدا، ألا وهي التقعيد لا تأخذه من فهمك للتمثيل في بعض المواضع، التقعيد خذه من تقعيد العلماء، من تقعيد أهل الشأن، هذا التقعيد اللي تأخذه، التقعيد الذي تأخذه. ولو وجد مستثنى عند أصحاب القاعدة تعلم أن هذه القاعدة لا مستثنات عند أهل الفن، إحنا عندنا خبر الثقة العدل كذا عم يفيد ده المقبول ده الصحيح، وعندنا من خالف في ذلك نقول هذا ضعيف، إذا اقتضى الوصف ضعفا، وإلا قد لا يقتضي ضعفا، مثل مثلا حديث خفيف الضبط، هذا نقول الحسن مش نقول الضعيف. طيب، لكن قد ترى الحديث صحيحا من جهة الإسناد ويرده العلماء، وقد تجد في الحديث متكلما فيه ويقبله العلماء ويصححونه، ده اسمه يبقى على خلاف ماذا؟ الأصل الموجود، لكن باعتبار حديث الثقة وقعت في مخالفة للأوثق، هو ثقة لكن خالف الأوثق، خالف الثقات. حديث المتكلم فيه قبلنا لكونه وافق الثقات، فهذا محفوظ من رواية الثقات، فيكون الحديث صحيح. ده بتكون مرحلة أخرى، اللي هي مرحلة مبحث إيه؟ العلل، اللي هي المرحلة الدقيقة عند أهل العلم. نعم،
كلام الشيخ المعلم. قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر كلام العلماء في التساهل، قال وأما النووي رحمه الله تعالى
الكلام الأول في ايه ده؟ ده كلام مين؟
المعلمين.
لا خليك في الاصل، كلام شيخ زي مالكش دعوة، انا اطلع، انا ما اطلعش انت. ها هات الاصل، خليك مع الاصل.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
أيوة فقوله كفر، كفر. عندي مصدر كفر، ها فقوله، لكن هل هو هنا محمول على الأكبر ولا لا؟ ها
فقوله هما بهم كفر، أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه
وسلم. اكتبوها دي، اكتبوها عشان تبقى معاكم. نعم اكتبوها. وفرق بين،
قال وفرق بين،
دي بقى انتقلنا القاعدة، احنا عرفنا التمثيل تنتنى ما يسمى به الكفر وما أشكل عين وجود الكفر، وده مصدره أيضا مش الكافر. هنا بقى ننتقل إلى القاعدة. قال ها،
قال وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو
طبعا الشرك. هنا كلمة اللام، الكفر معرف باللام، ما قالش بالألف واللام، لأن التعبير بيختلف فيه العلماء، أداة التعريف اللام ولا الألف واللام، ده يعني إيه فرق فني، لكن هتقول معرب بالألف واللام أو تقول باللام، ده فرق فني يعني، فرق فني. نعم.
قال وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات.
وبين كفر منكر في الإثبات، كفر سيدنا هم بما كفر يعني لم يسبق به بنفي أو نهي أو كذا، اللي هو الدل على العموم. طيب وقد يأتي الكفر معرفا بالألف واللام ولا يكون في الأكبر إذا أضيف إضافة تدل على تقييد، ولكن أكره الكفر في الإسلام، يبقى ده كفر إيه؟ العشير، ده كفر قيد. نعم. يبقى الكفر كمصدر، المعرف المطلق. نعم.
سئل الشيخ الوسيمين رحمه الله تعالى: ما حكم الشرع في نظركم في صيد الطيور في الأشهر الحرم؟ فأجاب رحمه الله: صيد الطيور في الأشهر الحرم جائز، لأن الأشهر الحرم إنما يحرم فيها القتال، على أن كثيرا من العلماء أو أكثر العلماء يقولون إن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ،
يعني على خلاف هل القتال محرم في الأشهر هذه حرم، ده فيه خلاف. نعم.
ولكن إذا كانت الطيور داخل حدود الحرم
الأكثر من أهل العلم على أن ذلك منسوخ. نعم.
ولكن إذا كانت الطيور داخل حدود الحرم فإنه لا يجوز صيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين فتح مكة: لا ينفر صيدها.
يبقى فرق بين الحرم والحرم، فرق بين الحرم، الأشهر الحرم والحرم. الأشهر الحرم دي زمان ولم يرد تحريم الصيد فيها، إنما الوارد تحريم القتال الابتدائي وليس الدفع، وليس الدفع، على خلاف بين أهل العلم فيه. طيب أما الحرم فمتفق على عدم جواز الصيد فيه. والمحرم، يبقى محرم حرم حرم، محرم لا يحل له أن يصيد حال إحرامه، فإذا حللتم فاصطاد، حرم ده مكان لا يحل لمحرم ولا لحلال الاصطياد فيه. طيب حرم، الأشهر الحرم هذا زمان لم يرد النهي فيه عن الصيد. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين فتح مكة: لا ينفر صيدها، أي مكة، وإذا نهي عن التنفير فالقتل من باب أولى. وقال الله عز وجل،
هذا دليل دقيق أيضا، دليل دقيق، لا ينفر صيدها في الحرم، فإذا كان لا ينفر صيدها وهذا لا قتل فيه، كيف بالقتل؟ هذا أعظم. نعم.
وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال عز وجل: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا كان الإنسان محرما أو دخل حدود الحرم فإنه لا يحل له الصيد.
نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني السؤال عن صيد الطيور، هل الطيور صيد؟
في صيد الطيور في الأشهر الحرم.
لا، الطير هل هو صيد محرم على المحرم؟
نعم.
يعني هل الطير اصلا صيد؟
لو هو محرم بيطلق طبعا الطير في السماء، هذا يحرم عليه. نعم
شيخنا، اشياء كثيره يطلق عليها طير، يعني والعلماء يقولون يباح للمحرم.
لا، انت يمكن تقصد الطير العرفي، احنا بنسمي البط والاوز طيور، احنا بنسمحنا تسميه عرفيه، لكن الطير يعني في السماء اللي بيصطاد. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم الصيد في أملاك الناس وخصوصا من يمنعون من الصيد فيها؟ فأجاب رحمه الله: الصيد في أملاك الناس إذا منعوا الصيادين من دخول أملاكهم محرم، لأن ذلك عدوان على أخيه المسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.
ومثل أيضا من يصطاد الحمام، من يصطاد الحمام هو ملك للناس، وإذا كان معلوم صاحبه وإذا كان يعود إلى كذا فهذا لا يجوز، بخلاف ما آوى إلى برجك وما حلك ولم يخرج وصار يعود ويعود إليك، صار في ملكك وأنت ما تعرف صاحبه، فمثل هذا يمكن أن تشتريه أنت، يعني تنظر ثمنه وتصدق به عن صاحبه ويكون ملكا لك. نعم.
وأما إذا كان أهل الأملاك لا يمنعون
إلا الصائل، إذا كان يفسد زرعي، كان يفسد عندي شيء وده صائل فأدفعه بالأيسر، فالأيسر اللي من دافع إلى بالقتل، فإنني أصيده ولا أتلفه طبعا، يعني زي مسألة دفع الصائل عندي، لكن أنوي صيدة في هذا وبالتالي يحل أكله. نعم
شيخنا، في سؤال في هذا بارك الله فيكم نفس المعنى، يقول: بعض إخواننا جيراننا عندهم حمام يوزين كثيرا فيأكلون قوت طيورنا ويتغوطون على ملابسنا، وقد حذرتهم كثيرا أن يحبسوه فأبوا، فهل يجوز لي صيد هذا الحمام وأخذه؟
تأخذه طالما عرفت صاحبه؟ لا، تأخذه ده صائد، فتأخذه وتذهب به إليه وتعطيهم إياه وتحذرهم من هذا. طيب ما في فائدة، إذن اذبحه وخذه واعطيهم إياه، لكن ما تأخذه، تذبح إذا جاءك اذبحه واعطيهم إياه طالما أن أصحابه معروفون، لكن إذا كانوا غير معروفين اذبحه وكله وأخرج الثمن ليكون صدقة عن هؤلاء. لكن هل يلزم أن يأخذ ثمنه؟ لأن في فرق بين مال يأتينا ليس مؤذيا يأوي إلى البرج وهو ليس مؤذي ولا شيء فدخل إلى ملكي وأنا لا أعرف صاحبه، فهذا ماذا؟ يتصدق به عن صاحبه لا إشكال. ليه؟ لأن هذا مو بصائل، إنما الصائل يجوز دفعه ولو بالقتل، فإذا لم يندفع هذا إلا بذبح ذبحت إياه وذبحته، لم يندفع إلا بهذا وذبحته، فمشروع لك أن تذبح، فهل حينئذ تضمن أم لا؟ يعني هذه محل نظر، هذه محل نظر، بخلاف إذا الحمام جاءك ودخل في ملكيتك من غير اعتداء فهذا تذبحه إذا لم تعرف صاحبه وتنتفع به وتخرج ثمنه عن صاحبه، لكن ده صائل ولا تعرف صاحبه ومن دفع إلا بذبح، إذن مشروع لك هذا، فهل تخرج قيمته أو لا تخرج حيث شرع لك هذا؟ محل نظر، يمكن لعلها تأتي في أسئلة الشيخ.
شيخنا في هذه الحال يعني لو ذبح وأعطاه للجار لا شك يحصل مفسدة كبيرة.
فين؟
يعني هو لو ذبحه وعاد منها وأبى عليه، لو ذبحه وأعطاه إياه لا شك يحصل مفسدة كبيرة جدا.
نعم، ما المفسدة؟ هو يشهد عليه يعني مرة ومرتين وثلاث مرات حصل كده وكده. بالعكس هيشكر لأنه غيرك هيأخده ولا تعرف شيئا عنه، لكن أنا أعطيتك إياه. لكن يشهد عليه ناس بحيث يكون في شهود أنه نصحه مرة ومرتين وكذا. لكن لو افترض هنسلم جدلا رجل غشيم ويقول الحمامة بولد، في ناس كده يعني مثلا زي واحد يبقى مر بسيارة من دبة واحد وماذا كان زمان كده بيحصل يعني وضرب بطة عنده، قالك لا ده البطة ده رجل، كان ممكن تبقى ولد، كان ممكن تبقى كذا، ويحولوها إباء من جنح إلى جنايات عنده يعني، كان ممكن كذا، وأنا حاسب بقى حساب الرجل. فلو فرضنا أنه رجل غشيم، رجل هذا غشيم، خلاص إلغي الرجل وخذ أنت الحمام واستفيد به. نعم لو فرضنا أنه ترتب على فتنة محققة لا، يبقى ما ترجع إليه، ومأذون لك في ذبحه لأنه بيتلف عندك أشياء زي القطة، ما هو القطة ممكن بتأكل كذا، وأيضا لو أنت يعني قتلتها وديتها لصاحبها قد يترتب ماذا؟ مفسدة مثلا، يبقى لا تعلمه بذلك. نعم نعم.
ولا أما إذا
اللي هو إيه؟ ما احنا قلنا مسألة بقى دفع الصلد فيها نظر، تحتاج تأمل. نعم.
قال أما إذا كان أهل الأملاك لا يمنعون من دخول الصيادين فيها فلا بأس في ذلك، لكن لا يجوز له أن يتعمد الضرر في الدعس على ما يتضرر بدعسه ونحو ذلك.
نعم حسب يعني إذا أذن أصحاب الأملاك ما في بأس، ما أذن لا يجوز. ومثل يا إخواني كمسألة عملية مسألة الصيد من مزارع السمك، فبعض الناس ما شاء الله تبارك الله يروح لمصرف مزرعة مليء طبعا بالسمك وكذا ويروح يصطاد منه، ليه؟ مباشرة بيجيب له 10 كيلو 20 كيلو مستريح. طب المصرف ده مصرف عام ولا مصرف ملكية المزرعة؟ إن كان ملكية المزرعة ما جزء أن تصطاد منه، هذا ملك الرجل، إلا أن يأذن، إلا أن يأذن. طب إذا كان مصرفا عاما خلاص ليس له أن يمنع، ما يقولش ده سمك هاتوا اصطادوا سمكة، لم يعد سمكك الآن صار فيه في مكان عام، لم يعد سمكك الآن، تبعت شيخ إبراهيم؟ هيبقى في مصرف عام في كذا يبقى ده بقى عام، لكن في مصرف خاص حتى لو كان لي جماعة يعني أرض 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 بين 4-5 أفراد، ولكن هذا مصرف خاص به فيكون هذا خاصا به. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما حكم الصيد في الحرم؟
نعم هي في ايه ملك الاخرين.
قال ابن قدامة اذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه الا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه.
صح ما فيش اشكال.
وبهذا قال الشافعي وقال ابو بكر عليه الجزاء وهو قول ابي حنيفة لانه قتله لحاجة نفسه اشبه قتله لحاجة الى اكله، ولنا انه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي الصائم.
ما في مشكلة، احنا زي ما قلنا القتل في هذا ما في مشكلة، لكن هنا لأن القتل إفساد ما يحل، لكن هل بقى لو إنه ذبحه وزكاه وهينتفع به له ذلك من غير ضمان أو مع الضمان؟ نعم.
بسم الله رحمه الله تعالى ما حكم الصيد في الحرم؟
لكن الصائل ما يضمن، الصائل أي حاجة المصول عليه ما يضمن. لو إنسان صال عليك ودفعت ولم يدفع إلا بالقتل فلا دية له. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما حكم الصيد في الحرم وما المراد بالصيد هنا وما المقصود بالحرم هنا، هل هو المكي أو المدني، وهل هناك فرق بين المحرم وغيره، وهل يجوز ذبح الصيد المجلوب من خارج مكة حيا في مكة وأكله؟ فأجاب رحمه الله تعالى الصيد في الحرم حرام بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا يشمل من دخل في الإحرام ومن دخل في المكان الحرام، ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا ينفر صيدها، ولقوله تعالى وإذا حللتم أي من الإحرام فاصطادوا، وهذا نسخ لقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني إذا زال الإحرام وحللتم منه فاصطادوا. والمقصود بالحرم الحرم المكي وكذلك الحرم المدني، ولا فرق في تحريم صيد الحرم بين المحرم وغيره.
يقول ايه ولقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا اي حللتم الحرام فاصطادوا وهذا نسخ للقول غير محل صيد الحرم. يعبر بالنسخ هنا فاصطادوا، يقول فاصطادوا هذا نسخ للقول غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني النسخ بالمعنى العام كلغوي أو كذا، ولا النص موجود لكن معناه إيه؟ معناه إذن، هذا إذن في الصيد وأنت حلال، فيسمونه ماذا؟ أمر بعد حظر، أمر بعد حظر، فاصطاد هذا أمر بعد حظر. هل الأمر بعد الحظر، هل الأمر بعد الحظر يكون الوجوب أو يكون الاستحباب أو يكون الإباحة أو يكون أو يكون؟ هذا خلاف عند أهل العلم، والأقرب جمعا بين الأدلة أن الأمر بعد الحظر يعود بالأمر إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر للإباحة فهو الإباحة أو لغيرها فهو لما كان. قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قبل ذلك كان الإباحة فهو الإباحة. كذلك أيضا وإذا حللتم فاصطادوا، فالصيد مباح فيعود الأمر إلى ما كان قبل فيكون مباح. طيب كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، طيب كانت الزيارة مستحبة يبقى الأمر هنا هيكون ماذا؟ مستحب. نعم نعم نعم. قال وإذا حللتم أي من الإحرام، حللتم من الإحرام فاصطادوا لأنكم أصبحتم حلالا فاصطادوا، يقول هذا نسخ للقول غير محل الصيد وأنتم حرم، كل ده متعلق بالإحرام. تمام صح. تمام ليس فيه ايه؟ ايه ما انا بقول لك، ما انا بقول لك ان تعبير الشيخ نسخ، هذا مشكل، هذا مشكل. نسخ ده يعني رفع الحكم نفسه، والحكم ما رفع، الحكم نفسه فرق بين الحل ما اذا كان حلالا وما اذا كان حرام، فلهذا نقول هذا نسخ، لا هو عود بالامر الى ما كان قبل. اباحة الصيد اذا كنت حلالا لان المنع كان وانت حرام. نعم الا ان يكون يعني يقصد مثلا امر لغوي، لان النسخ هو الرافع، فرفع للحظر يعني وليس النسخ للنص والحكم المعروف عند الاصوليين. نعم.
والمقصود بالحرم الحرم المكي وكذلك الحرم المدني، ولا فرق في تحريم صيد الحرم بين المحرم وغيره، لأن تحريم صيد الحرم مختص بالمكان لا بحال الصائد، لكن المحرم يحرم عليه الصيد من حين إحرامه حتى يحل منه سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم، لكن إذا كان داخل الحرم اجتمع في تحريم الصيد عليه سببان، السبب الأول كونه محرما، السبب الثاني كونه في الحرم، وعلى هذا فيضاعف الإثم، لكن لا يلزمه إلا مثل واحد، أي لا يلزمه إلا فدية واحدة لكل صيد، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم.
انتبهتم؟ يعني لو هو محرم وصاد في الحرم اجتمعون سببان محظوران، ها سبب بإحرامه وسبب بالحرم، فيقول الشيخ هذا يضاعف عليه الإثم لأن انتهك محظورين الآن، لكن الجزاء واحد، لو قتل صيد حرام واحد، ما يقال جزاء لكوني محرما وجزاء لكوني فين؟ في الحرم. نعم.
ولو ألزمناه فديتين كما قال بعض العلماء، أعني من قتل صيدا وهو محرم في الحرم، فإن بعض العلماء يقول يلزمه جزاءان، لكنه قول ضعيف، لأننا لو ألزمناه
ليه؟ لأن موجب الجزاء إيه؟ بيّنه الله، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم، يبقى الجزاء بيعود إليه إلى المقتولة ليس إلى القاتل، لكن الإثم أعظم. نعم.
لأننا لو أن
مثل ما واحد يزني بحليلة جار، الزنا أصلا يقتضي إثما، لكن بحليلة جاره هذا يقتضي إثما أعظم. اتقي الله يا رجل، أنت تصون جارك تحافظ عليه مش تزني بهذا. طب إذا كان بإحدى المحارم ضوعف عن الإثم عن ماذا؟ عن الزنا بالجارة، إحدى المحارم. طب إذا كان بزواج أعظم وأعظم لسه ما وصلناش للكفر. طب إذا كان أباح من غير فعل شيء من هذه كفر بعد بلوغ الحج، يعني لو أباح واعتقد استحل من غير فعل كفر، إنما مع هذا الترتيب الذي ذكرنا لم يزدد إلا إثما. ولهذا في حديث ابن مسعود في الصحيح أي الذنب أعظم وكذا، قال أن تزاني بحليلة جارك، ما قال أن تزني وهو كبيرة، لكن بحليلة جارك، هذا إشارة إلى حق الجار. ويلحق بزنا، زنا بحليلة جار، ها زنا اليد، زنا اليد وزنا النظر وزنا الرجل، يعني تعاكس حليلة جارك أعظم من أن تعاكس امرأة في السوق. وكل إثم. نعم،
لأننا لو ألزمناه بجزائه
هو عطول هتزوجها، ستتزوجها دي، هذا مقصد. طب والوسيلة عندنا لابد أن تكون إيه؟ شرعية. يعني هتزوجها، هتزوجها أيوة نعم، صل الفجر ودق الباب وروح قول عمك المتولي عايز أتزوج بنتك، لما تعيش مع قصة تحت مسمى أصلا هتزوج، زي اللي بيقف أمام الكلية ولا أمام المدرسة التجارة ولا الزراعة ولك أصلا أنا نوى أخطب، فأنا بشوف يعني واحدة أخطبها. طب أنت بتشوف واحدة ولا بتشوف كل واحدة؟ فأنا بقول ليه، لأن ممكن الشيطان بيدخل بمداخل. نعم،
لأننا لو ألزمناه بجزائين لم يكن هذا الجزاء مماثلا للمقتول، لكن يفرق بين صيد الحرم المكي وصيد الحرم المدني، أن صيد الحرم المدني ليس فيه جزاء بخلاف صيد الحرم المكي.
طيب ودي أحكام جيدة. العثيمين لو تكلم في أي شيء هيحوله إلى علم وقواعد. يبقى التحريم في الصيد، تحريم الصيد في الحرم يشمل المكي والمدني، لكن أحكام بقى الصيد في الحرم المكي والحرم المدني تختلف. فهل في ذلك الجزاء؟ نعم، قال
فقولان عند أهل العلم قول بالجواز وقول بعدم الجواز، فمن العلماء من قال إنك إذا أدخلت صيدا إلى مكة يعني
يقول لكن يفرق، أعيد المرة، لكن يفرق
بين صيد الحرم المكي وصيد الحرم المدني، أن صيد الحرم المدني ليس فيه جزاء بخلاف صيد الحرم المكي.
نعم،
قال فقولان عند أهل العلم قول بالجواز وقول بعدم الجواز، فمن العلماء من قال إنك إذا أدخلت صيدا إلى مكة يعني إلى الحرم وجب عليك إطلاقه، ولا يجوز لك أن تذبحه لأنه دخل مأمنه وهو الحرم، ومن دخله كان آمنا فلا تجعله عندك وأطلقه، وإذا لقيته يوما من الدهر فهو لك. ومن العلماء من قال بل لك أن تذبحه لأنه ملكك.
ده أنه صيد اللي أنت اصطدته من الحل وأدخلته إلى الحرم، ودي مسألة بيتكلم عنها العلماء. أنت ما اصطدت في الحرم ولا اصطدت وأنت محرم، اصطدت وأنت حلال، ما في محظور، لست محرما وده خارج إيه؟ الحرم. طيب ودخلت الحرم بالصيد فلم تصطد في الحرم، ماذا تصنع الآن؟ فهل يباح لك هنا أن تذبح في الحرم ولم تصطد فيه ولم يكن حال اصطيادك، حال اصطيادك له لم تكن محرما؟ يعني هيجي واحد يقول لك أنت كيف هذا ما يجوز، الله نهى عن الصيد وأنت محرم. يا أخي أنا كنت حلال، ما يجوز، الله نهى عن الصيد وأنت في الحرم. يا أخي ما اصطدت في الحرم. يقول لك خلاص روح بقى للعلماء، روح للعلماء، اتضح ان انا سطحي، يعني اتضح ان انا ايه المعلومتين، خلاص ما اقدر اتبنى بقى مسألتك دي، روح للعالم، روح للشيخ. انا جيت انا اقول لك لا تذبح لان هذا حرم، انا ما قلت لي ما ذبحت في الحرم. طب وانت محرم؟ قلت لي ما كنت محرما، انما وانت حلال وادخلت الحرم اتذبح؟ هل الحرم بقى هنا اثر يمتد زيادة عن الصيد فيه وهو الذبح ولا لا؟ قال قولان، فمن العلماء من قال نعم،
قال ومن
ولا يجوز لك أن تذبح، ومن العلماء من قال بل لك أن تذبح لأنه
لأنه ملكك، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال في الحرم لا ينفر صيده أي الحرم، وهذا ليس من صيد الحرم فهذا من صيد الحل، ولم يدخل الحرم إلا وهو ملك للإنسان. وهذا القول هو الراجح، أن الإنسان إذا صاد صيدا في الحل ثم دخل به الحرم فإنه ملكه، يتصرف فيه بما شاء.
هذا قول كده الفقهاء، قول الفقهاء نعم،
يذبحه ويأكله أو يهديه أو يتصرف فيه كما يشاء. وقد كان الناس في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يتبايعون الصيود في مكة داخل الحرم من غير نكير، لأنهم كانوا يصطادونها من الحل ثم يدخلون بها إلى الحرم.
نعم.
سئل رحمه
طبعا
الله.
لو قلنا الأحوط تخرج من هذا وكذا، فكما قلنا دائما الأحوط ليس حكما شرعيا والأفضل، وكل ده ما في مشكلة فيه. المشكلة الآن ها يجوز ولا ما يجوز مسألة الأحوط والأفضل وكذا؟ ده مسلك من المسالك، ده مسلك من المسالك. لكن الآن مثل ما يشتبع لك شيء في الصلاة أو شيء ها فتأتي بركعة. واحد بيستفتيني أمس كانوا يصلون المغرب فزاد الإمام سجدة ثالث فركع على خير، فالناس تبعوه إلا واحد يعلم الحكم فما تبعه. طيب وقام ورفع وكذا وقرأ التشاهد وسلم وسجد سجدة ساهو، فقام رجل وقال فعلكم هذا ما يجوز، تأتون بركعة، إن الزيادة ديت أبطلت الركعة، تأتون بركعة. قاموا أتوا بركعة، اللي كان عالم في مسألة السجدة جاهل الزيادة، قالك يمكن دي أفضل مني، يمكن دي قرأ أكثر مني، أعمل إيه بقى؟ فراح جيب معي ركعة. يعني هو لم يأتي بسجدة لأن عنده علم فيه، وأتى بركعة لأنه اشتبه عليه الأمر. فدي فهو بيسأل بقى ماذا أصنع دلوقتي، يعني الفعل ده صحيح ولا غير صحيح ولا إلى آخره. يبقى احتاج تنبيه عند الزيادة، يعني طبعا من علم ما يجوز له أن يزيد وإلا تكون صلاته بطيلة لو كان علم الحكم، لكن صلاة الناس دي صحيحة على اعتبار الجهل. طيب جينا إلى الركعة الزائدة، صار العالم جاهل هنا بحكم الركعة، يبقى هنا نقول قلنا له كان لا ينبغي أن تأتي بركعة، تأتي بركعة ليه؟ هو زاد ولا نقص عشان تأتي؟ لو نقص تأتي بركعة، إنما هذا زاد تأتي بركعة ليه؟ زيادة، يبقى كان لا ينبغي أن تفعل هذا، لكن حكم الصلاة صحيح. ليه؟ لأنهم جهال ومنهم هذا الرجل. نعم.
صحيح.
فهم جابوا إبا جابوا بالأحوط الكامل، خلاص نجيب ركعة وخلاص نجيب ركعة، جابوا بهذا وعليه الصلاة صحيحة، ولكن نوجه بقى أما فعل من تبعه في سجدة ثالثة هذا ما يجوز، نعلمهم كده ما تتابع في سجدة ثالثة ولا في ركوع ثاني ولا شيء. طيب واللي تابع في الزيادة هنا في هذه الركعة هذا ما ينبغي أن يزيد ركعة، لأن هذا الذي حصل له بزيادة أصلا، يعني الذي حصل له من سهو بزيادة فتزيد على هذا، إنما تأتي بركعة لو حصل نقص، ما ركعة في ركعة، ما سجد لسجدة واحدة في ركعة، هذا نعم يأتي بركعة لكن هذا زاد فلا يأتي بزيادة، لكن للجهل فالصلاة صحيحة. ولهذا انتبهوا يا أخواني في مسألة الفتية في هذه المسائل، بيأتي معك بقى أشياء كثيرة في السجدة في الجلوس الثاني قام البعض يقوم البعض، أي شيء يا أخواني في هذا، والناس تتابع والناس تفعل والناس تزود والناس تنقص، انتبهوا في فرق بين إحنا نفتي ينبغي أن يكون وهذا لو تعمده الإنسان بطل الصلاة أو لم تبطل، وبين إيه؟ وبين الحكم فيما حصل. الحكم فيما حصل غالبا بيكون كل هؤلاء جهال، فانت بتاخد النتيجة النهائية، في حاجة ناقصة تحتاج تقول لهم تأتي بزيادة، او اذا كان ده من اول امس تقول تعيد الصلاة، يعني مثلا انتهوا اخوانا في بلدة انتهوا على ماذا؟ ترك سجدة. طيب ترك سجدة وخلاص تأتي الصلاة كده، سجدوا سجدين سهو لترك السجدة افتهم واحد بهذا خلاص انت وروح، ده صلاة بطيل. ليه؟ لأن فيها ناقص، فتكون الفتوى أعيدوا صلاتكم، لكن زاد سجدة يبقى الصلاة صحيحة، زادوا ركعة نتيجة هذا الصلاة صحيحة، تبعوا في خامسة الصلاة صحيحة، كل هذا طالما ما في نقص يقتضي استدراك ما مضى فتكون صحيحة. صحيحة ليه؟ للجهل، وليس لأن من تعمد أن يفعل هذا الفعل تكون صلاته صحيحة. ولهذا قد تفتي أنت بما ينبغي أن يكون فتقول أعيد صلاتكم، وليلزمه من إعادة. ليه؟ لأنه فعل ذلك جهلا. يعني الإمام عندك قام وشرع في الفاتحة وكذا، أنت عندك لو رجع إلى الجلوس صلاته بطل، ولكن مع ذلك رجع الرجل رجع للجلوس جاهلا، من ناس سبحوا له فرجع تاني، وناس قاموا طيب ورجعوا، وناس جلسوا، ماذا تصنع؟ الصلاة صحيحة. صحيحة لماذا؟ للجهل. لكن لو ترتب على هذا العمل كله نقص شيء، شوف إذا كان الناقص سجود سهو قل له سجود سهو، إذا كان الناقص ركن يبقى لابد يأتي بركعة أو يأتي بالصلاة، إذا كان يترتب على ذلك البطلان. نعم.
كلام الموسوعة.
نعم. في إيه؟
في منصور.
نعم.
قال جاء في الموسوعة: ومن ملك صيدا في الحل فأراد أن يدخل به الحرم لزمه دفع رفع يده عنه وإرساله عند الحنيفية والمالكية والحنابلة، لأن الحرم سبب محرم للصيد ويوجب ضمانه، فحرم استدامة إمساكه كالإحرام، فإن لم يرسله وتلف فعليه ضمانه، فإن باعه رد البيع إن بقي، وإن فات فعليه الجزاء.
فإن باعه
رد البيع إن بقي، وإن فاته فعليه الجزاء. وقال الشافعية: لو أدخل الحلال معه إلى الحرم صيدا مملوكا له لا يضمنه، بل له إمساكه فيه والتصرف فيه كيف شاء، لأنه صيد حل.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز للمحرم أن يدل على الصيد أو يعين عليه؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز للمحرم أن يدل على الصيد ولا أن يعين عليه، لأن الدلالة عليه والإعانة نوع من المشاركة في قتله، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة ما أعانوا أبا قتادة على الصيد، فلا يجوز أن يعين المحرم الحلال على الصيد ولا أن يدل عليه. وفي الصيد هناك فلا يجوز له، بل ولا أن يصيد الحلال له من غير أمره. فإذا صاد الحلال للمحرم لا يجوز للمحرم أن يأكل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ما منعنا كذا إلا أن حرم وقد صاد له. وفي حديث أبي ثعلبة وفي الحديث الآخر أكل. ليه؟ لأنه صاده لنفسه، فإذا صاده الحلال لنفسه ثم أعطاه المحرم حل، أما إذا صاده للمحرم فلا يحل للمحرم أن يأكل منه. نعم.
قال سئل رحمه الله تعالى: رجل أحرم من بلده وفي طريقه إلى الميقات حصل له صيد وقتله ولم يعقد النية إلا في الميقات، وإنما لبس ملابس الإحرام في الطريق ثم حصل له صيد واصطاده، فأجاب رحمه الله تعالى: الإحرام هو النية، ولهذا ما دام أنه لم ينوي وإنما عليه ثياب الإحرام فلا محظور عليه، لا صيد ولا طيب ولا أخذ من شعر ولا جماع امرأته ولا شيء حتى ينوي، فإذا نوى ولو في بيته صار محرما.
لا ما أظن. أشوف مين اللي اجتهد يعني؟ شو إسلام؟ عرفتش مش عارف ايه الا ما جربت ايه.
ازيك الله خير.
فيقول: رجل احرم من بلدي وفي طريقه الى الميقات حصل له صيد. رجل احرم من بلدي وفي طريقه الى الميقات حصل له صيد وقتله ولم يعقد النية الا في الميقات. كيف يعني رجل احرم من بلدي وفي طريقه الى الميقات حصل له صيد وقتله ولم يعقد النية الا في الميقات، وانما لبس الاحرام في الطريق ثم حصل صيد واصطاده؟ طبعا يبقى التعبير هنا رجل أحرم غلط، لكن يقال رجل لابس الإحرام يعني كلمة رجل أحرم ما يقال ثم عقد النية عند الميقات، طالما رجل أحرم يبقى عقد، والإحرام هو نية الدخول في النسك. لكن الرجل لبس الإحرام، لبس الملابس وبعدين صاد صيدا قبل أن يصل الميقات ليدخل في نية الإحرام اللي هو الإحرام بقى الشرعي، وهذا من الأخطاء أيضا التي يقع فيها البعض، يظن البعض أنه بلبس الإحرام صار إيه؟ صار محرما. لا، اللبس عادي، ولهذا كثير من الناس بيلبس ماذا؟ الإحرام من مطار القاهرة، يلبس الإحرام من مطار القاهرة، يحرم متى؟ في الطائرة إذا وحاز الميقات. هل يكون بذلك محرما إذا؟ لا، لكن لو أحرم من ميقات القاهرة نقول أحرم يعني دخل في النسك، لو دخل في النسك ترتبت الأحكام، ويكون قد خالف السنة في الإحرام قبل الوصول إلى محاذاة الميقات، لكن ينعقد إحرامه، ينعقد إحرام. الجواب الإحرام،
الجواب الإحرام هو النية، ولهذا ما دام أنه لم ينوي وإنما عليه ثياب الإحرام فلا محظور عليه، لا صيد ولا طيب ولا أخذ من شعر ولا جماع امرأته ولا شيء حتى ينوي، فإذا نوى ولو في بيته صار محرما.
يبقى إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك، أما لبس الإحرام هذا شيء آخر. ولهذا تقول عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم والحليق قبل أن يطوف، فكان إذا لبس وكذا طيبته الإحرام فلا بأس أن يمس الطيب، إذا لبس ملابسه أن يمس الطيب، أن يأخذ من أظفاره، أن يأخذ من شعوره، لكن إذا أحرم فلا يجوز. كنت طيب بإحرامه قبل أن يحرم، يعني قبل الدخول في نية النسك. نعم
شيخنا، بعض
قبل نية الدخول في النسك.
بارك الله فيكم. يقول شيخنا، هل الموسوعات التي ينقل منها إخواننا من كتب السلف وهل نعتمد عليها في أبحاثنا؟
نعتمد عليها، وليس لازم تكون من كتب السلف. الموسوعات اللي موسوعة كويتية وكذا، ده اختصار لكلام الفقهاء، ما فيها إشكالية إن شاء الله، لا توسوس. نعم.
سئل رحمه الله تعالى، نحن نقيم على بعد 40 كيلو من الحرم،
لكن في بقى موسوعات خاصة تخرج من اتجاهات غير سلفية، دي لا نقرأ منها، لكن موسوعة الفقه الكويتية بعموم هذه ينقل منها العلماء عاد، لكن لنا اختصار. لكن طبعا عندنا الأصل ننقل من الأصول، زي ابن عبد البر، زي ابن المنذر، زي نعم.
شيخنا بارك الله فيك، خرجت موسوعة شيخ الإسلام وقدم لها علي جمعة، ويعني حتى بعض الناقل اللي بيكتب يعطي في بعض الأحيان يقول وبهذا خالف ابن تيمية الجمهور في هذه المسألة، يعني حتى في الأسلوب، ولكن أصل الرسالة، أصل المبحث أقوال شيخ الإسلام في المعاملة المالية فقط، يعني هو مجمع كلام 3 مجلدات، مجمع كلام.
لكن هو صوفي ولا أشعاري ولا
أعلم،
ما طالما أقدم على الجمعة لا نأمنهم من باب عدم الأمن، دول لا يؤمنون أبدا، لا يؤمنون. نعم.
سئل رحمه الله تعالى هذا فأجاب قال ما دمتم تعبدون.
بينقل عن شيخ الإسلام أنه صوفي، بعضهم صنف حتى مصنفا ابن تيمية الصوفي. نعم.
قال نحن نقيم على بعد 40 كيلو عن الحرم، ويوجد بعض العمال يقدمون لنا الحمام الموجودة في المنطقة للأكل، وبعض الناس يقولون إن هذا الحمام تابع للحرم، هل أكل هذا الحمام حلال أم حرام؟ أفيدون مأجورين؟ فأجاب رحمه الله ما دمتم تبعدون عن حدود الحرم 40 كيلو فإنكم في مكان حلال، وصيد مكان الحلال حلال، وعلى هذا فما يقدمه العمال لكم من هذا الحمام يكون حلالا لأنه لم يصد في الحرم. نعم، لو قال لك العامل إنه صاده في الحرم فإنه حرام عليك وعلى العامل أيضا، وينبغي ضرءا للشبهة وطردا للشك أن تخبروا العمال بأنه لا يجوز الصيد داخل حدود الحرم حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم.
ما دمتم تبعدون عن حدود الحرم 40 كيلو فإنكم في مكان حلال، وصيد مكان الحلال حلال، وعلى هذا فما يقدمه العمال لكم من هذا الحمام يكون حلال لأنه لم يصف الحرم. نعم، لو قال لك العامل إنه صاد في الحرم فإنه حرام عليك وعلى العامل أيضا، وينبغي ضرءا للشبهة وطردا للشك أن تخبروا العمال بأنه لا يجوز الصيد داخل حدود الحرم حتى يكونوا على بصيرة من أمره. نعم. ففي فائدة أن المحرم لو صاد حرم صيده عليه وعلى الحلال، أما الحلال لو صاد من أجل المحرم فحرام على المحرم حلال له. فلو صاد المحرم لا يؤكل صيد، لو صاد الحلال في الحرم لا يؤكل صيد، لو صاد الحلال خارج الحرم للمحرم لا يأكله المحرم ويأكله الحلال. نعم. لا يؤكل، لا يؤكل. نعم.
بسم الله رحمه الله تعالى. إنني أخرج للنزهة كل يوم خميس وجمعة بحيث إنني أتجاوز 300 كيلو، وذلك لغرض الصيد لمدة 3 شهور متتالية في السنة، والأماكن التي أتواجد فيها ليست بها جمعة، فهل ينطبق علي ما ورد في الحديث من الوعيد لمن ترك الجمعة 3 مرات متتالية؟ فأجاب رحمه الله: إذا كان الأمر كما ذكر، مثلا يخرج يوم الخميس ويبقى يومين هناك فهو مسافر بلا شك،
طالما أنها مسافة قصر هذا يكون مسافر. طبعا الشيخ يمكن لعله لا يقول مسافة قصر أو مو بقصر، لأن الشيخ عنده أنه مطلق هذا مسافر، حتى لو بقي لو سافر هذه المسافة، وحتى المدة نفسها التي بقيها 3 أيام 30 يوم 50 يوم أي شيء سنة، فالشيخ يرى أنه مسافر ما لم يستوطن.
والمسافر نعم. ليس عليه جمعة.
يقول كان مثلا يخرج الخميس ويبقى يومين هناك فهو مسافر بلا شك. طبعا عند الجماهير لا، بأنه إذا كان ده بالنسبة للمدة، بالمدة إذا نزل في هذه الأماكن وبقي، إذا كان أقل من 20 صلاة فما أقل فهذا حكم المقيم، 21 صلاة فما أزيد فهذا حكم المسافر من أول ما رح. لكن الشيخ لا يرى هذا، لا يرى التفريق، الشيخ يرى أي مدة هذا حكم مسافر، حتى ولو قطع بأنه سيبقى سنة. يعني الشيخ يفتي العاملين العمال الطلاب اللي بيذهب إلى أماكن مثلا في المملكة يعود بعد سنة أجازة سنوية، أو إلى مثلا بعض البلدان للحصول على شهادة معينة، إنه مسافر ما لم يصبح من أهل البلد فيكون مسافر، وده ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن قول ضعيف. نعم.
والمسافر ليست عليه جمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فإذا كان يخرج للنزهة في هذه الأيام،
إذن أقل من هذه المدة من 20 صلاة فأقل، إذا حدد هذا فهذا حكم مسافر، أما 21 صلاة فأزيد فيكون حكم ليه المقيم. حكم ما معنى حكم مقيم؟ يعني يتم من أول يوم. هذا أقوله حتى يعني شككت يمكن وهمت في الترتيب ولا إيه؟ ما لا، قلنا 20 صلاة فأقل هذا حكم المسافر. طيب 21 صلاة فما أزيد فهذا حكم المقيم. يبقى كلام الشيخون إذا كان الأمر كما ذكر، مثلا يخرج الخميس ويبقى يومين هناك فهو مسافر بشك، صحيح، هذا كلامه صحيح، هذا كلامه صحيح حتى على قول الجمهور، لعل وهمت في ذلك. يبقى 20 فأقل هذا مسافر، 21 فأكثر الجمهور على أنه يكون حكم المقيم. شيخ العثمين لا، حكم مسافر أبدا. طيب من الجزم يعني أنت مثلا تروح القاهرة اليوم مثلا السبت، ناوي تيجي السبت، فحينئذ على قول الجمهور يكون حكمك هناك لما تروح حكم المقيم، إنما أثناء السفر مسافر. طيب لكن لو تروح وتيجي بكرة فالمصلحة لم تقضى، تعالى بكرة لم تقضى، لو بقيت سنة ما في إشكال. نعم.
قال: والمسافر ليست عليه جمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فإذا كان يخرج للنزهة في هذه الأيام تهاونا بالجمعة حق عليه هذا الوعيد إلا أن يعفو الله عنه.
يا إخواني حضرني الآن فهم، هل نأخذ من من ترك ثلاثة جمعة هونا طبع الله على قلبه عدم كفر تارك بعض الصلوات؟ لأن ما ذكر هذا في ترك جمعة، يعني حتى ولو تركها عنده لو كان يكفر لعلق الحكم به، يبقى مش محتاج إلى ثلاث، يبقى هذا كافر حتى من أول إيه؟ من أول جمعة ترك جمعة. فإذا ترك جمعة وهو قادر ومقيم وقادر وكل شيء، هذا يكون كافر، لا ترك الصلاة عمد. فلو كان يكفر لكان ماذا؟ لكان يكفر بترك الصلاة الوحيدة. إنما قول النبي من ترك ثلاث جمعة هو أن هذا يتوعد من ترك ثلاث جمعة، فلو كان كافر من أول جمعة ما يحتاج إلى ثلاث. نعم زيادة، هذه زيادة، ترك الجمعة وصلى ظهرا زيادة، زيادة عن النص، تفريع، لكن ظاهر النص ترك ثلاث جمعة، ترك الجمعة. من الذي يقول فصلى ظهرا زيادة لكن ظاهر النص ما هو؟ ترك الجمعة، والجمعة واجبة عليه. ايه ترك ايه؟ ايه من يقول لك ترك الجمعة بدون عذر؟ وهذا بدون عذر، اذا ترك الجمعة بدون عذر جمعة واحدة عند من يقول بالكفر بيكفر. نعم
قال اما
نعم نعم ده نقول دي تفقه، دي تسمى تفقه، يعني لو صلى الظهر طيب لو قضاها بعد العصر دي تفقه، احنا بنتكلم على ظاهر النص، ظاهر النص اذا ترك ثلاث جمع طبع الله على القلب. طب اذا ترك الجمعة واحدة هذا عند من يكفر بصلاة؟ لما نقول ترك الجمعة ولم يصلي ظهر ولا شيء هذا عندك ايه؟ هيقول كافر. نقول النبي قال ثلاث جمعة يطبع الله على القلب ولم يذكر جمعة واحدة، فدل هذا على ان جمعة لا يدخل تحت هذا الوعيد الشديد على الأقل إذا هو طبعا آثم لا شك، لكن لو كان كافرا ما احتاج النبي أن يعلق الوعيد على ثلاث جمعة. لا ما يكون ما يكون كافرا حتى لو بعد العصر قضاه، لأن الترك عندهم ترك كلي، يعني ما يقضي ما يصليه، لكن لو صلى حتى ما يكفر لكن يأثم. نعم اذا كانت ايه الصلاتان تجمعان بخلاف الصبح مثلا، اللي بيرى ان ترك صلاه واحده يبقى لو تعمد اخراجها عن وقتها وطلوع الشمس فهذا يكون كافرا. لا بس صار هذه عند العذر، مثل ما قالوا مثل ما قالوا حتى ولو كانت حتى ولو العذر، مثل من أخرج الظهر عن وقت عمدا إن صلاها بعد العصر ما يكفرون، يكفرون بخروج وقت العصر. نعم أو بتركها الكلي. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل يعني لهم أن يقولوا هذا الحديث فيه عقوبة زائدة عن الكفر، هو يكفر بواحدة
ما يحتاج إلى ثلاثة يا إسلام؟ لو أنت بتكفر من أول واحدة ليه توصلوا الثلاثة؟
نقول يا شيخنا الثلاث زائدة عن حكم الكفر،
فهو فين يكفر فين الحكم الكفر؟
يكفر بواحدة عندهم
لا فين عندهم؟ هو طبع الكافر طبع الله على القلب من رقم واحد، رقم واحد طبع الله على القلب. إذا كان كافرا خلاص طبع الله على القلب من رقم واحد، ما يحتاج إلى ثلاثة، ما يحتاج إلى ثلاثة. فهنا ليه ده دليل على أن الله طبع القلب، يعني مرة ومرتين وثلاث مرات وصلنا إلى الجمعة وبقى، يبقى هنا هذا دليل على ماذا؟ أن الله طبع على القلب، معناه أن قبل ذلك لم يكن كافرا، ولو كان كافرا كافر طبع الله على قلب، كافر طبع الله على قلب، فلا يحتاج إلى وعيد في الثلاث في الأربع في الخمس في الست في كذا وكذا إلا لمن يثبت له الإسلام. فإذا وصل إلى هذه دخلت حول الدايت. هذا يظهر لي من هذا الدليل. لو أحتكلم من العلماء في هذا، لو في كلام شوفوه، لو يعني كان أحد يتكلم في هذا يكون، لكن هذا الذي يظهر لي والله أعلم بالصواب. نعم نعم نعم، ما يلزم الكفر، ما يلزم من الطبع الكفر، لكن يكون باب الوعيد، لكن لو سلمنا حد. نعم.
وما إذا كان يخرج لغرض صحيح كالصيد فلا حرج عليه، ولا يعد هذا تاركا للجمعة تهاونا، لأن الجمعة لا تجب عليه في حال السفر. ولكن يبقى أن نقول، هل له رخصة في أن يخرج للصيد مع منع الحكومة من ذلك؟
طبعا مسألة منع الحكومة كما سبق، ودي مسألة بنحتاج إليها أيضا إخواننا في الأماء في البلدان اللي فيها صيد وكذا، قد يتخطون الأنظمة والقوانين في مسألة قوانين الصيد، البحيرات أو كذا، الحكومة تضع قوانين فقد يتجاوزونها، وهذا لا يجوز. أو مثلا الصيد بالكهرباء، استعمال الكهرباء في هذه الأماكن، فإذا كانت الحكومة تمنع فإن هذا أيضا لا يجوز. يعني تراعى القواعد هذه والقوانين لأنها مبنى على المصلحة، ولا تأتي أنت برأيك أن تقول ما فيها مفسدة ولا شيء، إنما هذا الحكومة تفعلها لأن ما أدري الكبار إيه والصغار إيه ولهم مصالح إيه، ما لك دخل بالأشياء هذه، هم أضر وأعلى. نعم.
والجواب لا، ما دام المنع باقيا فإنه لا يحل له مخالفة الحكومة، ولا يجوز له أن يصطاد، لكن إذا كان في الوقت الذي يرخص فيه للصيد هذا لا بأس به كما سمعت في الجواب.
نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني هل في ترون وجه يعني تفضيل لهذه الأمة في أن الصيد حرم عليها في حال الإحرام، مع أن الواقع الموجود إن هذا قليل من جهة بخلاف اليهود، يعني كان الصيد يخرج لهم، فهل يستدل بهذا على فضل هذه الأمة أن الصيد حلم ما حرم عليهم لم يكن فيه فتنة لهم، بل قل أن يتعرض المحرم للصيد بخلاف اليهود،
مع أن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا بلونكم الله بشيء من الصيد.
نعم.
تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ما يخفوا بالغيب، لكن هذا على وجه خاص وليس على وجه عام، على وجه خاص يعني أنت كشخص قد تبتلى بهذا، تمام، لكن كوجه عام هذا الذي حصل اليهود، هذا الذي حصل لليهود، فإن الله لما حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاء للأمة كلها، ابتلاء لهم، ثم إنه ابتلاهم بإخراج الصيد في السبت الكثير فتحيلوا لهذا الأمر، هذا يكون من باب الابتلاء والامتحان والاختبار، ومن باب أيضا التجديد عليه. أما الله عز وجل حرم علينا الصيد ليس تحريما عام على الأمة، ولكن لمن في مكان ما على حال ما، وإلا أنا ما أنا في مصر ما عندي أبدا صيد محرم، ولا في ليبيا ولا في كل البلدان ولا حتى في المملكة خارج الحرمين، يبقى هذا أمر خاص نظيره تحريم المخيط، لبس المخيط، النقاب، ما يعد هذا، فيكون هذا من محظورات الإحرام، أي من جملة محظورات الإحرام. نعم. إنما اللي كان لهؤلاء كما للأمم مثل ما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبة الحنين، دي كان إيه تحريم العقوبة هنا. نعم.
يعني شيخنا أنا قلت هذا فيه فضيلة للأمة، يعني
طبعا لا شك فضيلة. لا شك، الله ما حرم علينا مباح ننتفع به تحريما عاما عقوبة لنا، الحمد لله. نعم. أنه يقصر أقل 20 فأقل، هذا حكم المسافر، لكن لو نوى أجمع يوم 2 3 4 هذا مسافر، لكن لو أجمع فوق ذلك 7 أيام 10 أيام وأجمع النية على ذلك فإنه ماذا على قول الجمهور يتم، لكن لو أنه مثلا راح يوم قالوا له طيب الشغلة بكرة تعال بكرة، والله إذا الموظف هاش أجي بعد بكرة ما جاش أجي، حتى لو وصلت لعشرين 20 30 يوم وعليه حملوا الأثر، ورد في ذلك مثل أثر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة 9 ليلة يقصر، حملوه على عدم الجمع على إقامة، ها يوم اثنين ثلاثة أربعة يقصر. نعم. أيوة.
قال الشيخ العباد حفظه الله: من ترك ثلاثة جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، أي أنه لا يحضرها وإنما يصلي وحده أو في جماعة ظهرا.
نعم،
يصليها وحده أو في جماعة ظهرا.
هذا كما قلنا تفقه وليس وظاهر النص. لماذا نحملها؟ صلى وحده، أنا يأتي واحد بقى يقول طب لو صلى وحده لعذر، طب لكذا، هنفرع مسألة عن مسألة عن مسألة. هذا في من ترك صلاة الجمعة وهي تلزم، بس هذا ظاهر النص. نأتي بقى المسائل لو تركها لعذر كذا، طب لو تركها وصلى الظهر، طب لو هذا، هذه كلها زيادات على النص لمسائل أخرى، لكن ما ظاهر النص؟ هاتوا كلام الشراح لهذا، كلام الشراح نفسه، هذا عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني عند أصحاب السنن، هاتوا كلام الشراح. نعم، هاتوا كلام الشراح. أيام هات لفظه وشوف كلام ابن حجر عليه، هاتوا كده في كلامنا حجر. نعم.
فتاوى آلة الصيد، سئل رحمه الله تعالى: متى يذكر اسم الله في حال إرسال كلاب الصيد أو الصقور، وكذلك في حال استخدام البناطق أو الحجارة؟ فأجاب رحمه الله: يكون ذكر اسم الله تعالى عند إرسال الجارحة أو السهم، بحيث يسمي عند إرساله مباشرة. وأما ما ظنه بعض الناس أنه يسمي إذا عبأ البندق، فإن ذلك لا أصل له، بل التسمية تكون عند إرسال السهم أو عند الرمي، وكذلك عند إرسال الكلب أو الصقر،
كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك، عند الإرسال. أما عند البندقية يعبئ وقل بسم الله، الآن ما قصد صيدا، قصد تعبئة، ما قصد صيدا. إنما إذا كان الصيد عنده ويقصد يسمي، مثل إيه؟ مثل هتسمي على الدجاج وانت بتدخلها وكذا، تسمي، هل هذا يجزئ ولا عند الذبح؟ عند الذبح، عند الذبح وليس عند التعبئة. فضلا عن أحد إخوانكم بيقول لي في فتاوى موجودة في بعض المذابح وكذا، إن يقول تكفيك تسمية في الصباح، سمي له الصبح واصبح طول اليوم بقى إيه براحتك، تذبح 100,000 10,000، المهم الصباح إيه، الصباح تسمي، الصباح تسمي. فيقول: هل هذا فتوى لبعض العلماء؟ أنا لا أعرف هذه فتوى أبدا لبعض العلماء، ولو أفتى بها بعض العلماء فتوى مردودة. إنما التسمية تكون عند الذبح، عند الصيد. لو ذبحت 1,000 دجاجة يكون عند كل دجاجة التسمية، إلا أن يكون الذبح بآلة واحدة. نعم.
سئل رحمه الله: ما حكم من ما يقتل عن طريق دعسه بالسيارة؟ فأجاب: إنما قتل عن طريق الدعس بالسيارة فهو حرام، إلا إذا أدركه الإنسان حيا حياة مستقرة فذكاه فإنه يكون حلالا.
لأن حكمه حينئذ يكون حكم موقوذة، وفيه رد بيان لفتوى أخونا القطار، القطار، فيقول لما صاحب القطار أدرك أنه خلاص لابد من قتله فسمى، سمى ودس البهيمة، سمى، يعني سائق القطار رأى البهيمة أمامه. شوف اختراعات ما شاء الله تبارك الله. نعم، لكن مسائل، يعني هذه مسألة جيدة. فصاحب القطار لما شاف أنه خلاص مقتولة مقتولة فسمى الله عز وجل، هل يكون هنا سمى وكذا؟ وقد ينزل منها الدم، قد ينزل منها، طبعا ينزل منها الدم أو كذا. طبعا هذه إذا أدركت حياة وجب تذكيتها، لكن لو أنها ماتت بالدهس فنقول هذه حكم، حكم الموقوذة أو المتردية. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: إذا كان مع الإنسان عصا لها رأس محدد،
شوف كلام العلماء في الدعس هذه في السيارات. نعم.
إذا كان مع الإنسان عصا لها رأس محدد فرماها على الصيد فأصاب الصيد بهذا المحدد فهل يحل؟ فأجاب: يحل، وإن أصابه بالعرض لم يحل ولو مات،
كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيد بالمعراض قال: فما أصاب بحدي فكل، وما أصاب بعرضي فلا تأكل. يعني لما وصل إلى الصيد ضرب بعرض بثقله، هذا يكون موقوده، إنما إذا نفذ فيه هذا يكون صيده صحيح. نعم. طبعا هذا غير المقدور عليه، هذا غير المقدور عليه. أما المقدور عليه وأمامه بعير لكن ضرب بالمعراض فنفذ، ما يصح. ليه؟ لأنه لم ينحر، أو بقرة لم يذبح، ده يجب التذكية. نعم.
لكن لو أنه حبسه ثم أدركه وفيه حياة، يعني لما ضربه بعرضه انكسر مثلا أو انهارت قواه حتى أدركه حيا فذبحه، فإنه يكون حلالا. والدليل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فاستثنى المذكى، فإذا أدركته وفيه حياة وذبحته فإنه يحل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. فقوله أدركته أي وجدته، وليس المعنى أدركته حيا، بدليل قوله ما لم ينتن.
نعم.
سؤال رحمه الله: ليحل
يبقى لابد أن تكون فيه حركة، والحركة أن تكون حركة حياة وليس حركة مذبوح، يعني حركة لا قيمة لها. فإنك إذا ذبحت المذبوح الذبيحة هذه بتتحرك، لكن ليست حركة حياة. أما إذا كان ما في حركة ما تجوز. أعطيكم فإذا استفدتها، لكن فإذا هذه كانت بدجاجة راحت علي، فأحد الإخوة جاب لي دجاجة طيب قوية ما شاء الله عفية عند البواب، حملتها إلى الدور الثاني بس، كانوا دجاجتين، وضعتها فوجدت واحدة حية والثانية ميتة لا حرك فيها، يعني صراحة ما جعلتني أجتهد، مش بقى الحركة حركة مذبوح ولا حركة هي، ما فيها أي نفس، لا رأس ولا جناح ولا رجل ولا شيء، وهي تعتبر يعني دقيقة دقيقة ونصف من الأرض إلى الدور اللي الثاني. بس أنا تعجبت يعني كيف إنها ما تتحرك، من أكيد قوية مش مريضة أو شيء. فقالوا دي بقى فائدة السبيدوة، قالوا الدجاجة لو حملتها من الجناحين هذه تضغط على القفص هذا، طبعا الدجاجة البيضاء دي ما عندها أي تحمل، فإذا ضغط على القفص كتم النفس، يبقى دقيقة هتموت، دقيقة واحدة ممكن تموت. ولهذا تجد العمال إما شيلها من جناح واحد أو من الرجلين، فاستفدنا هذه الفائدة لكن بثمن دجاجة، يبقى ده العلام بفلوس، ده العلام بإيه؟ بفلوس.
شيخنا بارك الله فيك.
نعم.
شيخنا هل يصح؟
فأنا بعلمكم بقى عشان محدش فلوس. نعم.
شيخنا هل يصح الضابط في هذا أن إذا تركتها فعاشت هذا هو الضابط فيها، وأما لو تركتها فماتت؟
بس عاشت هذه يعني عاشت لمدة كم؟ إذا كانت حركة حركة يعني مذبوحة معروفة ترفس برجلها بجناحها لكن كذا، فهذه ما فيها إشكال، يعني بتكون حركة مذبوحة. لكن قامت ومشت فيها شيء مستقر يؤخذ منه أمارة على أنها ممكن تعيش ممكن تحيا، فهذه يجوز تذكيتها. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: هل يحل الصيد إذا مات بالمعراض، وهل له صور مماثلة مما يستعمله الصيادون اليوم؟ فأجاب رحمه الله: المعراض عصا له رأس مدبب فيرسل على الصيد، فإن أصاب الصيد برأسه المدبب فهو حلال لأنه ينهر الدم، وما أصاب بعرضه فهو حرام، ولهذا سمي المعراض. أما الصور المماثلة له مما يستعمله الصيادون اليوم فلا أعلم عن هذا شيئا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. فقوله خزق أي شق الجلد، ولا يكون هذا إلا إذا أصابه برأسه، لأن المعراض رأسه حاد وعليه، فإذا رمى بالمعراض فإن أصابه بعرضه فهو وقيذ لا يحل، وإن خزقه فهو حلال. وانظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أصاب بعرضه فقتل، يفهم منه أنه لو أدركته قبل أن يموت فذكيته فهو حلال، حتى لو وصل إلى حال نعلم أنه لن يعيش لكن فيه حياة فإنه حلال. أما لو أدركناه وهو يضرب اضطراب الموت فإنه ليس بحلال.
قال: لو أدركته قبل أن يموت فذكيته حلال، حتى لو وصل إلى حال نعلم أنه لن يعيش نعم، لكن في حياة فإنه حلال.
أما لو أدركناه وهو يضطرب اضطراب الموت فإنه ليس بحلال. وقيل إنه حلال ما دام يخرج منه الدم الأحمر السائل، وقيل إنه حلال إذا تحرك ولو بأدنى عضو من أعضائه، ولكن الأول أعني أنه إذا خرج منه الدم الأحمر الحار الجاري فهو حلال، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأصح.
يقول وقيل إنه حلال،
وقيل إنه حلال ما دام يخرج منه الدم الأحمر السائل، وقيل إنه حلال إذا تحرك ولو بأدنى عضو من أعضائه، ولكن الأول أعني أنه إذا خرج منه الدم الأحمر الحار الجاري فهو حلال، هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الأصح. الأصح لأنه ربما لا يستطيع الحركة فلا يتحرك، أما إذا لم يخرج منه إلا دم خاثر بارد يتقطع فهذا يعني أن نفسه خرجت،
يعني يخرج نقطة بنقطة وقد تكون سوداء وقد تكون كذا، دليل على أنه إيه؟ ليس في حال، أن نفسه قد خرجت. أما لو خرج الدم الذي يسيل وهو أحمر يتدفق وكذا، دل هذا عن في حياة حتى لو ما تحرك. يعني كأن الفقهاء يقولون هنا هو ليس هناك نص في صفة ما يكون حكمه حكم ما له الحياة من عدمه، وإنما مثلوا فقالوا مثلا إذا كانت في حركة كحركة المذبوح لا، أما حركة حياة فنعم. طيب لما لم يكن في نص اجتهدوا في الوصف، هم يريدون أن يصلوا إلى وصف، ما هو الوصف؟ هل هذا حكم حكم الميت أو حكم حكم الحي؟ حكم حكم الميت فما تصلح فيه تذكية، حكم حكم الحي تصلح فيه تذكية. طيب حكم الحي يحصل بماذا؟ حكم الميت يحصل بماذا؟ هنا تفقهوا في النص، فاللي بيقول بأنه يكون في حركة، هذه الحركة تدل على حركة حياة مستقر بخلاف ما كان في حركة المذبوح المعهود. طيب الله يقول بالدم الأحمر، يقول بدم الأحمر، اللي بيقول الحركة بأدنى حركة، طالما في حركة يبقى دي الحياة حتى لو كانت الحياة إيه؟ ضعيفة. فرجح الشيخ تبع الشيخ الإسلام ما يتعلق بالدم الأحمر الجاري، قال فهو حلال لأنه ربما لا يستطيع الحركة فلتحرك فيكون لضعف فيه أو لشدة تعب فلا يتحرك وفي حياة. أما إذا لم يخرج منه إلى دم خاثر بارد، قليل نقطة تكون باردة ليست حارة، فهذا يعني أن نفسه خرجت، وهذا ضابط يعني جيد، خصوصا المسألة ما فيها نص، ما فيها نص، وإلى الاتفاق على أنه لابد أن يكون فيه حياة، صفة هذه الحياة قد يحصل اختلاف في ذلك. نعم
نعم. الله.
نعم لو أصيب بمرض، المرض عادي يزكى بس بشرط، هيكون مسألة هنا مش مسألة بقى التذكية، هيكون مسألة صلاحية تذكيته، هل يزكى هذا ويذبح ويؤكل، حيث إن المرض لا يمنع من فساد لحمه لا بأس، أما لو كان يمنع من ذلك لفساد لحمه فلا يجوز. انتقدنا إلى مسألة الضرر ليس إلى مسألة الحياة هنا، إلى مسألة ماذا؟ الضرر. نعم.
سئل رحمه الله تعالى إذا مات الصيد خنقا فهل يحل؟ فأجاب رحمه الله المنخنقة هي التي خنقها شيء، كما لو أدخلت رأسها في حبل وجاءت تريد أن تخرج فكلما شدت نفسها زاد الخنق حتى ماتت، ويدخل في ذلك التي تنخنق بدخان أو بغيره من أسباب الاختناق فهي حرام، إلا إذا كان الكلب هو الذي صادها وخنقها فهذا جائز. وقال بعض العلماء رحمه الله
طبعا كلب الصيد، إذا كان الكلب يعني كلب الصيد، كلب الصيد هو الكلب المعلم، وأن يأتي بالصيد صيدا وحده، أما لو أتى كلبان بصيد ولا تدري هل الذي صاده كلبك أو كلب غيرك فلا يجوز أن تأكله، يبقى كلبك المعلم سميت الله عليه أتاك بصيد قد مات، أما إن كان حيا وأدركت زكاته وجب عليك أن تزكيه. طب لو أتى كلبان بهذا الصيد ولا تدري من الذي صاده وقد مات فلا تأكل، لعل الكلب الآخر هذا الذي صاده ولم يسمى عليه صاحب. نعم.
وقال بعض العلماء رحمهم الله لابد أن ينهر الكلب الدم، فلو خنقه خنقا فإنه لا يحل، فيكون هذا الإطلاق الذي في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يكون مقيدا.
طبعا حديث عدي بن حاتم في هذا الباب هو أصل الباب، في أحاديث كده تكون في أبواب ما هي الأصل، ففي أحكام الصيد حديث عدي بن حاتم ده أصل وتضمن جل أحكام الصيد، مثل ما تأتي مثلا في المزارع أو كذا حديث رافع بن خديج تجده مثلا إيه أصلا في الباب، طلاق ثلاثا تحل ولا تحل حديث امرأة رفاعة القرضي مثلا، حديث مثلا الخلع يبقى فاطمة بنت قيس، حديث كذلك نفقت المرأة إذا طلق زوجها ثلاثا فيبقى حديث أيضا فاطمة بنت قيس، أقصد حديث ثابت زوجة ثابت ابن قيس في الخلع حديث فاطمة بنت قيس وهكذا، فهناك أحاديث إذا ذكر الباب عمدت إليه، ده أصل الإيه نقول هذا أصل حديث، مثلا الحج حديث جابر عند مسلم بن عبد الله ده أصل في الحج، حديث مثلا المخطئ في صلاته يبقى حديث أبو هريرة في الصحيحين فيما يتعلق بواجبات الصلاة وكذا، حديث المخطئ في صلاته صلي فإنك لم تصلي، فما ذكر في هذا واجبات، وإن لم تستوعب جميع الواجبات هذا عندك إيه عندك أصل. نعم.
قال يكون مقيدا بقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، ولأن هذا أحوط، ولأن ما أنهر الدم كان أطيب، فإن انحباس الدم في القتيلة مضر، وهذا والحكمة في أنه يجب انهار الدم، وهذا الثاني أحوط وأقرب إلى القواعد وإن كان الأول هو ظاهر اللفظ.
انتبهوا، كما قلنا الفتوى بالأحوط فتوى بمسلك وليست فتوى ملزمة، الأحوط كذا قد يكون الأحوط عندك غير الأحوط عندي، ثم الأحوط ليس حكما شرعيا، لما ننظر الأحكام التكليفية الخمسة الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح ما نجد الأحوط في الأحكام الوضعية مما يكون صحيحا أو فسيدا أو كذا، لا نجد أيضا الأحوط، الأحوط مسلك، أقول أحوط بالنسبة لي كذا وكذا أخرج من هذا الخلاف، إنما الفتوى بالأحوط أو الفتوى بالخروج من الخلاف ليست متينة، ليست تتفق مع القواعد، إنما ده مسلك، نقول لك الأحوط كذا فتقول بركة خير، يعني بدل السردي مختلف فيها أو شيء يبقى الأحوط كذا وكذا، يبقى هنا خروج من الخلاف أو نأخذ الأحوط ده مسلك، لكن هل أستطيع أن ألزم غيري بالأحوط؟ لا، لكن ألزم غيري بالواجب أو بالمحرم أو بالمسحب فيما يظهر لي، فمسألة الأحوط، ولهذا الشيخ يقول إيه؟ وهذا الثاني أحوط وأقرب إلى القواعد وإن كان الأول هو ظاهر اللفظ، الأول هو ظاهر اللفظ وهو أن الله أباح صيد الكلب، أباح صيد الكلب، فإذا أباح صيد الكلب فإذا جاء الكلب ميتا أيا كان ذا فإنه يباح ماذا؟ يباح صيده، والله لم يذكر ضابطا في هذا الباب، طالما أنه صاد لي صاد لي، لأن هذا مما يعلمه أنه يصيد لي، إذا أرسل استجاب وإذا دعي استجاب وإذا أمسك أمسك لي، أما إذا أمسك نفسي وكال وكذا وجاءني بجزء نقول هذا ما يصلح، إذن الله أباح صيد الكلب مطلقا، فلو جاء وهو مخنوق وكذا فإننا ماذا أكله لأن الله أباح، كوني بقى نفسي تعافه لكوني الدم فيه قد حبس أو كذا فهذا مسألة أخرى، أو أقول الأحوط أن أخرج من هذا الخلاف، إن بعض العلم يشترط أيضا أن ينهر الدم فكن أسلك هذا المسلك، هذا لا إشكال فيه، ولهذا الإنسان قد يفتي الناس بفتوى وهو يعمل بخلافه، ليس يعمل بخلافه أنه يخالف عمله قوله، وإنما لشدة ورعه لا يفتي الناس بما يلتزم هو، إنما يفتي الناس بما يتمشى مع الدليل، لكن هو في نفسه يحتاط. ولهذا قد يقول لك المعاملة دي مباح. التورق مثلا، التورق وهو أن الإنسان يحتاج إلى مال 100,000 جنيه ولا يجد من يقرضه، فيذهب يشتري سلعة بالتقسيط من أحد ثم يبيعها على غيره ويأخذ المال، يبيعها نقدا مثلا ب80 فيكون قد استفاد ب80 والمبلغ مقسط عليه عند البائع، لكن لو باعها على نفس الشخص هذه عينه. طيب التورق تنازع فيه أهل العلم من مانع ومن مبيح. طيب فأنت حينما تستفتى فتفتي بأن هذا مباح لأنه لا دليل على التحريم، أي المانع، إنما التحريم يكون فيما لو بعته على ذات الشخص، لأن هذا بيع العينة بالمواطأة وبالاتفاق هذا، إنما على غيره تجار، أنا بشتري من هذا طيب وبيع هذا، أنا منتفع ومستفيد صح، لكن ما في مشكلة. مثل البيع بالتقسيط، أنا مستفيد لما أخذ السلعة ب100 مثلا، وإن كانت زيادة عن السوق 10 لأني سأسدد على فترة، وأنت مستفيد بأنك زدت عن سعر السوق 10 لأن مبلغك سيكون عندي مدة. فكلمة الاستفادة ليست مانعا من الحل، إنما أن تكون الصورة مباحة لا بحيلة، تكون الصورة صورة مباحة لا بحيلة، لأن قد تكون الصورة صورة مباحة بحيلة فتعقب بنقيض قصدك، مثل نكاح المحلل وكذا، والبيع المحرمة ممكن تجعلها صورة مباحة زي العينة، الصورة صورة شرعي لكن الحقيقة ممنوعة. ليه؟ لأنك تريد أن تصل إلى 80%، لكن جعلتما السلعة ماذا؟ بينكما حيلة فقط. إنما التورق ما في مشكلة، لكن أنا قد أقول لا أتعامل به، أنا لا أتعامل به لكن أفتي به. فكثير من المسائل هكذا، قد يفتي المفتي بشيء وليه لعدم ظهور التحريم عنده، بل يرى أن دليل الإباحة أحسن، لكن هو نفسه قد يقوم بعمل شيء يخالف هذا لكونه أخذ نفسه بالأورع. فأنت خذ نفسك بالأورع ما في مشكلة، لكن تفتي الناس، تفتي لا تضيق على الناس، لما تفتي الناس بموجب الدليل، بموجب الدليل. نعم، وهذه مسألة مسلكية عند المفتي يراعيها. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: بعض الصبيان يستخدمون ما يسمى بالنباطة، وبعضهم يسميها المقلاع أو النبيلة، ويصيدون بها بعض الطيور الصغيرة كالعصافير وغيرها، فما حكم ما يصيدون؟ علما بأنهم يستخدمون في رميهم الحصى، وقد تكون غير محددة، وإنما قد يموت الطائر من قوة الضربة، وما هو توجيهكم لأوليائهم؟ فأجاب رحمه الله:
ضبطها هنا قال أو النبيلة، شوفوا كده في الأصل، لأن قد يوافق الضبط هذا وقد يكون من الشيخ، مثل ما مر معنا ضبط هو لا سبق بالإسكان، فوهمنا تبعناه، ولكن هي صحيح بالتحريك، لا سبق اللي هو الجعل، الجعل والجعل إنما يكون في الثلاثة، إنما لا سبق بالإسكان هذا يكون في المسابقة، والمسابقة عام من الثلاث، مسابقة عام من الثلاث، لكنه ضبطها بالإسكان فوهمنا تبعا له، لكن هو لا سبق بالفتح، إذا أريد بها العوض يبقى بالفتح، إذا أريد بها المسابقة يبقى بالإسكان. فتحتاج دايما قاعدة خذوها، الضبط نرجع فيه للأم، المراجع التي تنقل لنا نساء العرب، لا بضبط الايه الكاتب أو الناسخ، لأنه قد يخطئ هو أو قد تخطئ المطابع في مثل هذا، فلهذا لا نعتمده كضبط يرجع إليه. نعم.
فجاب رحمه الله تعالى:
احنا عندنا في العامية النبلة، سميها النبلة، طيب لكن هذه النبيلة ضبطها هذا. نعم. إنما المقلاع عندنا، تعرفون المقلاع ولا ما تعرفونه؟ تعرفونه المقلاع؟ نعم، مقلاع إذا كان هو اللي تعرفونه. النبلة هذا اللي بيكون على النبلة اللي هي معروف بالاثنين دي بالطرفين ومعلق بهما خطان من جلد وفيهما الحصى، تشد تشد وبعدين تتركها فبالاندفاع هذا تندع، دي النبل، يبقى اثنين كده وتشد. طب المقلاع؟ نعم، عبارة عن حبل بنهايته شيء تضع فيه الحجر وبعدين تلف بقوة 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 ثم تضرب، فالقوة هذه تدفعه إيه؟ طبعا المقلع بيبقى أقوى، هذا المقلع يكون أقوى. فالعبرة هنا بماذا؟ سواء بالمقلع أو بالنبل هذا أو بغيره، العبرة هنا بالنفوذ، هل نفذ أو لم ينفذ؟ إن لم ينفذ يبقى هذا حكم موقوذة، إذا نفذ فهذا يكون مباح. نعم.
أجاب رحمه الله ما يصاب بالنباطة والمقلاع ونحوهما فيموت قبل أن تدرك تزكيته يكون حراما، لأن النباطة والمقلاع ونحوهما لا يحصلان.
هو الضبط هنا النباطة تخفيف الباء. نعم.
لأن النباطة والمقلاع ونحوهما لا يقتلان بالحد والخسق، وإنما يقتل بالثقل، وما قتله بثقله فإنه وقيذ وليس بمذكى، فلا يصح صيدهم إلا إذا أدركوا العصفور حيا وذكوه ذكاة شرعية. أما إذا سقط ميتا أو في حكم الميت بأن كان يضطرب ومات فورا فإنه لا يحل. وأما توجيهنا لأولياء هؤلاء الذين يصطادون العصافير بالنباطة ونحوها فإننا نقول الواجب عليهم أن يحفظوا أولادهم عن العبث بمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما جاء في الحديث لا تنكع عدوا ولا تصيد صيدا، يعني لا يحل الصيد بها، وإنما تفقأ العين وتكسر السن فينهى عنها.
ولهذا نهى النبي عن خذف في حديث عبد الله بن مغفل لما مر على أحد الناس ويفعل هذا فنهاه عن ذلك وقال نهى النبي عن هذا. طيب،
قال فينهى عنها.
ثم قال إنها لا تصد صيدا ولا تنكع عدوا ولكن تكسر السن تفقع العين، إذا ما فيها فائدة لا تفعل هذه. ثم إنه عاد بعد ذلك فوجده إيه؟ يفعل ذلك، فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وتفعل ذلك؟ والله لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. هنا بقى خالف كم أصل من أصول أهل السنة، يعني البعض بيعترض على هجرة حتى في أصول السنة، يكون خارجي حزبي ومع إياك تهجر. طيب هذا الرجل ماذا صنع؟ خالف كم أصل من أصول السنة؟ كم أصل؟ ها؟ أصل واحد ولا أصل؟ ليه؟ خالف الأمر بس، يعني النبي نهى عن ذلك وفعل. طيب ابن عمر لما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لنمنعهن، فأقبل علي سب وسبا، قال ما سمعت، قال الراوي ما سمعت سبه مثله قط. أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، طب ده خالف كم أصل ولا أصل؟ طب خالف النهي نبي، أمال إيه؟ أمال ما الذي وقع فيه؟ لم يخالف نهي نبي، وما العلامة عمر ابن عمر يتشدد في هذا ويهجره؟ لم يقل ما ينبغي أن يقال. إذا قال الراوي قال رسول لا تمنع إماء الله مساجد الله لا تمنع والله لا نمنعهن، هذا ما يليق، بخلاف لو قال ولده يا أبتي النبي قال لا تمنعوا لكن النساء اليوم ترخصن في كذا وكذا وكذا والله لا يمنعون نتيجة هذا، يكون هذا معللا ما في مشكلة، لكن لا تمنعوا امنعوا ما يليق كأدب، انتبهوا، مش كفعل محرم. وحاشا ولد ابن عمر أن يقصد اعتراض على السنة، لا، إنما جانب أدبي. ومع ذلك ماذا قال ابن عمر؟ كيف بقى بالذي وضع أصل الخوارج في الأمة وأصل المعتزلة في الأمة وأصل التعطيل في الأمة وأصل التمثيل في الأمة وأصل القدر وأصل الجبر وأصل الإرجاء وأصل الخروج وأصل كل بلاء، تحرمون أن يهجر هؤلاء بعد دعوتهم؟ كعب بن مالك وصحابه أصل هذا له فضل، عالم يهجر؟ عالم ولا كعب ابن مالك؟ عالم ولا هلال بن أمية؟ عالم ولا مرار بن الربيع؟ أهجره أنا ولا أهجره النبي؟ أهجره أنا ولا تهجره أمة؟ ما في أحد يكلم كعب ولا صاحبيه، لا النبي ولا أحد من الصحابة. حتى تصور كعب بن مالك بيت ابن عمه، السلام عليك يا ابن عمي، ما يرد، ينشده أن يكلم ما يرد، حتى بكى بكاء شديدا وقال أنشدك الله، هل تعلم أن يحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. العلماء قالوا هذا ليس بكلام، وصار يبكي، ما أحد يكلمه، يقول ألقي السلام على رسول الله، كنت ألقي السلام ثم أنظر إلى شفتي، أحرك شفتي بالسلام بالرد أم لا؟ يا الله، هشام يهجرك، ما يهجرك، إيه هشام ده؟ إيه قيمته أصلا لو هجرك مثلا؟ لكن أن يهجرك أعلم الأمة صعبة، طب أن يهجرك صحابي صعبة، أن يهجرك أصعب، أن يهجرك بقى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يهجرك النبي اللي كان يلتمس النظرة، فكانت آخر نظرة نظرتها لرسول الله كان بالنظرة. عائشة ماذا تقول في الصحيحين؟ نعم، لما دخل والنبي في آخر حياته وهو على صدرها صلى الله عليه وسلم، ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك ونقص يستني به، نبي ما قدر يتكلم، نظر إلى سواك عبد الرحمن، تقول فأبده بصره، يعني صوبه ولم يحوله، فقلت يا رسول الله أخذه لك، لأنه ما يتكلم، أخذه لك، فأشار رأسي أن نعم، قالت فأخذته فقدمته لينته يعني وكذا، ثم دفعته إلى رسول الله، فما استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن قال إلى الرفيق الأعلى ففقدت روحه، فكان آخر ما دخل جوف رسول الله ريقي، فريقه مسه. في الصحيح من حديث عبد الله بن هشام لما أخذ النبي بيده عمر، عمر الفاروق، شوف أخذ بيده كده مرة، فلما أخذ بيده هاجت مشاعر عمر، قال يا رسول الله والله إنك لأحب الناس إلي إلا نفسي، قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال أنت أحب إلي من نفسك، قال الآن يا عمر. فمش عالم بقى، ده عالم الإنسان يعيش في ضنك، لو العالم هجرني يا الله، إنما أخي طالب كذا، يعني ما بالك الرسول. وبعد 40 ليلة من شدة الضيق هذا جاء الفرج، لا، جاء ما هو أعلى، فلتعتزل النساء، كل امرأة تروح بيتها. طيب يعني كانت المرأة مع الرجل، المجتمع كله هاجر، بقي امرأتي بس، يعني أخذ وأعطي، حتى المرأة. لكن زوجة هلال ومرارة لما كان قد بلغهما ما بلغ من الضعف وكذا استأذن فأذن، أما كعب رجل شاب، فكل أن تكلم أن يكلمه في امرأته، قال لا والله، يلا اعتزلها. كعب الذي يقول شهدت العقبة وكانت في نفسي، في نفسي أعظم من بدر، بيد أن بدر كانت أذكر في الناس، الكلام ده ليه؟ الهجر ده ليه؟ الهجر المحرم عندنا اليوم، وتنتهك حرمات الله، يدس بالأصول، الأصول تدس بالنعال، وانت قاعد متربص، لا ترد ولا تهجر، اياك، اعدلك اهو، اعدلك اهو، ما تخالي مين ده؟ ربيع بن هادي اللي خالف العلماء كلها، عمال يرد وعمال مزق الامه، ربيع بن هادي، وناس تسير على ضربه، ايه جريمته؟ طيب عندك، حذروا من العلماء لهم اماكن، كم نفع الله بسلمان وصفر وعريفي وعمر وطاري وقرني، يجي واحد زي ربيع بن هادي ولا يجي واحد زي أمان الجامي يحذرون الأمة من هذا، وتجي أنتم تحذرون الأمة من جهود حسان وحواني في الأمة، تجي أنتم تفعلون هذا؟ من اللي قال هذا أن المسلم يهجر؟ خذوا العلم النافع، شوفوا العلم النافع. يسأل العدوي من قبل السؤال هشام البيلي، راح فصل الخط، المرابي بقى لا أتكلم، أمس تكلم أو أول أمس. هشام البينة بيسب العلماء، ما تقول؟ قال أنا ما أسمي أحدا، ولكن لا يجوز سباب المسلم فسباب المسلم فسوق. ده علمك يا عدوي، سباب المسلم فسوق. السلف سباب يا عدوي، السلف سبوا قالوا كذب وضاع وقالوا مبتدع وضال يا عدوي. سباب المسلم، والمسلم ده مبتدع وسن كل حاجة. الدليل العام سباب المسلم فسوق. هشام سب مسلما، ان تقصد حذر من بدعة، حذر من مبتدع، ان كان هذا سبابا فالسلف كلهم سب. وعلى رأسهم النبي، إذن له بيساق العشير، على رأسهم النبي يخرج من ضيق هذا القوم يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيهم. ويبقى عندنا علم الجرح والتعديل، علم الرجال، هنغير عنوانا عند عدو وأنسال هؤلاء، لأن على رؤوسهم البطحات. ده بيحصن نفسه، إنما شريعة ما يلتفت إليه. قل له كده سباب المسلم، نعم فسوق. طب والمدخلي اللي انت قلت هؤلاء خوارج باللسان، هؤلاء سبابة، هؤلاء الواحد فيهم لسه بيتقبط امرأة، هؤلاء اللي ربما ما يصلي، هؤلاء ده اسمه ايه ده بقى؟ ده اسمه ايه؟ ما احنا عايزين نعرف بقاعدتك سباب المسلم فسوق. نغير بقى عنوان علم اسمه علم الرجال وعلم الجرح. اظن ده علمان متواتران في الامة، ولا ننكر هذا. طب ده خاص بايه يا اخوان؟ علم الرجال، علم جرح، ده خاص بايه؟ خاص بجرح وتعديل. ثقة ولا كذاب؟ وضاع ولا ثقة؟ كثير الوهم ولا ضابط؟ مبتدع ولا سني؟ المبتدع ده سب، يأثم الإنسان لأنه فسوق، خروج عن الطاعة. الفسوق خروج عن الطاعة. فسباب المسلم فسوق إذا قيل مبتدع، بدليل، بدليل. فنغير اسم العلمين، هنجعل اسمه علم الفسوق، أعاذنا الله وإياكم منه، أعاذنا الله وإياكم. يبقى أشطب عليه، لأن علم الفسوق. ولا أحمد ولا ابن مدين ولا ابن معين ولا اشطبوا عليه. الكرابيسي احمد جهمي، وفي لفظ كافر احمد رحمه الله في الكرابيسي، يجمع لهم ماده. طب الحارث المحاسبي يا احمد، الواعظ في الام، هذا جهمي، احذروه. وعلى هذا القس سئل أحمد: الرجل يصلي ويصوم ويقرأ القرآن أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويقرأ القرآن، هذا لنفسه، هذا لنفسه، ده نفع خاص به. أو يتكلم في أهل البدع، هذا أنفع، هذا للأمة. انت بتصلي لكن ما تمنعنيش اكون خارجي، اقعد اقرا قران. منعتني اكون خارجي؟ منعتني اكون مرجئ؟ منعتني اكون رافضي؟ منعتني اكون كذا؟ انا جنبك بقول ماذا ده بدوي وانت بتقرا قران، مالكش دعوه بالموضوع ده عشان قلبك بس، اصل انا بحافظ على قلبي. انا بجوارك هنزل ميدان، مالكش دعوه بيه. اما برجع اهلا وسهلا الحمد لله على السلام، اهلا وسهلا ازيك رب، بس يعني برجع لك من الميدان تاخدني بالحوض، وانا رايح الميدان بتسلم علي. هذا انفع، هذا للامه، هذا للامه، هذا للامه. بل عدوا الكلام في هؤلاء من اعظم الجهاد في سبيل الله. قال ابن تيميه: اسمع هذا، الرد على أهل البدع مجاهد، هذا يجاهد في سبيل الله. فسباب المسلم فسوق، خلاص ما يجوز نحول علم الرجال وعلم الجرح إلى ماذا؟ إلى علم الفسوق. هنعود لو كنت طالب علم إلى لا، إن كان بحق يبقى حق، إن كان بباطل يبقى باطل، وإلا أنا حرام علي أقول الجهم بن صفوان. لا يا شيخ بس ده كفروه. طب حرام علي أقول سيد قطب ما كفرهوش، حرام علي أقول الغزالي، حرام علي أقول أي حد من المتابعة رؤوس البدع كلها حرام، طالما ثبت له إسلام يبقى سباب المسك ماذا؟ فسوق. دول أضاعوا الأمة، هؤلاء أمثال هؤلاء أضاعوا الأمة، أضاعوا قواعدها. فأنا عايز أفهم بقى بناء على هذا، هجر صحابي شهد بيعة العقبة ولم يبتدع، تخلف ولم يقر له قرار إذ يتخلف، يخرج يدخل يخرج يدخل، ينظر في أحد تخلف في كل في أسوة، أخبر الله عنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، مش متجرئ، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لمن جاء من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما ذنبه؟ ما ذنب ولد عبد الله بن عمر؟ ما ذنب رجل بيحلف؟ ايه ده؟ امال البلوتوف؟ امال الاربجهات؟ امال قتل امه؟ امال ذبح جنود؟ امال وضع قنابل تذي بمدارس؟ ده ماذا تصنع معه؟ ماذا تصنع معه؟ خذوا السنة من السلف، لا تأخذ السنة من عدو ولا حويني ولا عقوب ولا هذا، لا ليس من أهلها، ليس من أهلها. أين الدليل؟ أين الدليل؟ فإن كان رجل السنة يسب فعلا العلماء ويتعدى فلا يجوز، وتقول سب ابن باز، سب العثيمين، وقال كيت وكيت، يبقى جزاك الله خيرا نصحت الأمة ودللت على موضع العلة، فإما أن يرجع هشام عن هذا وإلا يهجر ويترك، أو أي أحد. لكن كل من لا يعجب هذا لأنه يخاف أن يأتي عليه الدور. ولهذا لما وضع حسن ورفقاؤه قاعدة أن السلف اختلفوا العقيد وضعوها ليه؟ ها؟ علمي، وضع علمي، علمي إيه؟ ده لفظة العقيدة ترد عليه، عقيدة ده يعني اعتقاد جازم، ما يقال في غير الاعتقاد الجازم عقيد، اعتقاد جازم يعني فيش خلاف، عقيدة كلمة عقيدة اعتقاد جازم، عقد عقدت قلبي على كذا يعني عقيدة جازمة لا يدخل شك، هذا عقيد، يبقى لا يمكن أن يكون فيها خلاف. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. فضلا أن ننسب إلى الصحابة الاختلاف، يعني عقيدتنا فيها قولا وثلاثة. طب فين سبيل المؤمنين؟ ده ولا ده ولا ده؟ الذي من خالفه ومن يشقق الرسول بعد ما تبينه هدى واتبع غير الرسول من ولي ما تولى. فين الصراط المستقيم؟ ده ولا ده ولا ده؟ والنبي يقول في حديث الترمذي خط خطا وحيدا مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا وعجل قال هذه سبل على كل شيطان. هو فين بقى؟ ما عادش سبيل واحد ولا عد، وان هذا صراط مستقيم فتبعوا ولا تتبعوا السبل، ما عادش صراط واحد. السلف اختلفوا العقيده، ما هو يتفقوا في ايه؟ اذا اختلفوا العقيده يتفقوا في ايه؟ الصحابه اختلفوا العقيده. كل هذا تعريفون ليه يا اخوان؟ حتى اذا جئت تنتقد في عقيده قال هذا عند غلو. الصحابه اختلفوا العقيده ولم يبدع بعضهم، يرسب في العلم، يرد قواعده، يخالف نصوصه من اجل ان يحفظها، ثم تتوب الى الله. سبحان الله. اما ان يكون اللي بينتقدك ويقول لك انت خارجي لانك ترى الخروج على السلطان الجائر الظالم والاجماعات على خلاف هذا، فاما ان تبطل قوله بالدليل وتاتي باجماعات حقيقيه، واما ان ترجع الى السبيل. فاذا لم تبطل الدليل وترجع عن السبيل فانت ضال مبين، إن لم تكن الضال أخبرني من الضال. فانتبهوا يا إخواني، خذوا هذه الهجر فين؟ شوفوا الهجر في الكعب، والهجر لولد عبد الله بن عمر، والهجر لرجل يحلف أنهاك عن ذلك فيفعل هذا. وانت لسه بتتكلم في مسألة جرح وتعديل ومسألة هجر لأنك لم تسمع السلف، إنما تربيت على أمثال هؤلاء قواعد التمييع مع أنهم يلتزمونه. يعني المفترض أنه يقول إيه، جزا الله خيرا شيخ هشام ده يعني صراحة كذا وكذا وكذا، يعني ها وإن كنا نخالفه في كذا، ما هو ده اللي انتوا عاوزينه، هو ده اللي انتوا عاوزينه. نقول إيه، فضلت الشيخ مصطفى الحقيقة له جهود في كذا وكذا، وإن كنا نخالف كذا وكذا. طب تمام، وإلا لو أنا قلت أنت ضال هيبقى أنت مخالف. طب نفس المسألة في نفس اليوم تقريبا، هذا العدوي سئل عن هشام البيري قال لك أنا ما أسمي وسباب وسوق. في نفس اليوم تقريبا أو قبل أو بعد بقليل سئل أبو بكر حنبلي هشام البيري الذي يسب العلماء، قال بتسألني عمن تتلقى العلم، تلقى العلم عن الفوزان، العلامة الفوزان والعلامة الرمين والعلامة، وفي مصرنا العلامة محمد حسان والعلامة الحويني والعلامة وحيد بن بالي والعلامة، فبتسألني عمن تتلقى العلم تقع علمه لا. طب فين هشام البيري راح؟ يعني أقصد مش راح في العلامة، لا أنا أقصد الجواب عنه، الرجل ده ضل ولا الرجل ده من أهل السنة؟ انت مسؤول عنه، اجب اجب. فين الرجل ده برضو؟ انت هو سألك عن من اتلقى العلم، هو ما قالكش اتلقى العلم على يد من، هو يقول لك انا واحد اسمه هشام البيري ده ايه حاله، اما تعرف واما لا تعرف. ان كنت لا تعرف قل اعرف حاله. طب وان كنت تعرف اجب بما دين الله به، والله حتى ولو انك تضلله بس مش بدليل، اليس هذا بدليل؟ والله لو تكلمت بدليل حتى ولو أخطأت يرجى لك الأجر. فالتحاكم إلى قواعد ليس التحاكم إلى مجاملات أو التحاكم إلى كذا. بقى ما شاء الله علامة 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 علامة، حتى جايب واحد بيلبس كاب كده وبيطلع مش عارف عامل شعره بقى علامة، الدنيا كلها علامة ما شاء الله تبارك الله، العلامة فلان والعلامة علان والعلامة والعلامة ما شاء الله تبارك الله علامة. ويعتبرون أن الجرح الخطاب دائما إلى غلاة التجريح، ألا تعلم أنه خطاب أيضا إلى غلاة التعديل؟ ألا تعلم أن التعديل كالتجريح بل أشد؟ فمن تجاوز في الجرح فإنه مذموم، ومن تجاوز في التعديل فإنه مذموم. لا يجوز التجاوز لا في تعديل ولا في تجريح، لأن هذا قول بغير حق. عدلت مجروحا ما يجوز، جرحت معدلا ما يجوز. الرجل هذا الذي يقول علم علم، تعجبون بقى، خذوا العلم الأكبر كلكم هتردوا عليه، كلكم هتردوا عليه وتا رجل علم بتاع الجرح والتعديل، خذوا يا سيدي خذ علم عشان تعرفوا ان المسألة احنا بورق وكلمات مش بسب وكذا. خذوا العلم ده، هذا سائل يسأل أبو بكر الحنبلي، هذا سائل من دولة البحرين يسأل ويقول صار للدعية الأستاذ وجدي غنيم رواج كبير هنا، وأصبح الناس يلتفون حوله عندنا في البحرين يعني، فهل تنصح بالاستماع له أم لا، خاصة أن الأستاذ وجدي له ردود موفقة على الشيخ القرضاوي والمدعو عمرو خالد، ومش أنتم كلكم سلفيون؟ جوابكم إيه؟ ها اللي يسأل عن عمرو وجدي غنيم هيقول إيه؟ نعم يعني أكثركم تمييعا، يعني لو في واحد منكم لو واحد بس مميع وأحسبكم ليس أحد منكم كذلك، لكن لو واحد مميع هيقول مش عالم يعني مش وجدي ما عنده أخطاء وجدي وغنام إلى تسأل عنه وجدي وغنام ده مثلا. لكن شو بقى، نعم مثل صحيح، يعني حكم الحديث إيه، واحد مثل مميع يعطيك صفحتين أخرجه فلان وفلان وفي النهاية يصل الحكم صحيح، وفي واحد يديك صحيح في الأول وبعدين يشرح، يعني في واحد يقدم الحيثية وبعدين يدي الحكم، في واحد يقدم الحكم. أنا أميل إلى أنه أي طالب حط الحكم وشرح عشان ما ضيعش معك. طيب المهم، نعم أنصح بسماع الرجل. طيب لأنه مسلم مثلا، ما هو عندهم كده مقتضى الإسلام، بس المدخلي لا لا يدخل، المدخلي ما له قاعدة أبدا، لا من جهة مسلم سبب المسلم، ولا من جهة له أخطاء وكذا فمنش هنهدر الحسنات كلها، ما بنلاقيش المدخلي حتى ديت نعم أنصح بسماع الرجل، فإن الرجل له توجهات قرآنية نبوية بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أنا أرجوك تحمله، أرجوك تحمله شوي، تحمله. وجد غنيم له توجهات قرآنية نبوية بفهم أبو بكر الكلمة دي يمكن إحنا نسينا نقولها في ابن باز، إحنا بنقول على منهج السلف، لكن لما تشرح منهج السلف بكل اعتزاز بفهم شوف ده تجزئة، مش مثلا بفهم السلف، برضو فهم السلف أهي كلمة مسموعة، لكن تعرف كونك تقول في رجل بفهم أبي بكر عمر عثمان وعلي على التجزئة كده، بخلاف عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، كلمة عامة خلفاء الراشدون، واحد يقول لك ايه الحسن هيدخل، طب مش هيدخل، لكن بفهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. يبقى وجد غنيم ليه النهار بيشرح كتب السنة بفهم سلف الامة، مرة يرد على الاخوان، مرة قصد هو رأس اخوان، مرة يرد على تبليغ قصد هو مرة يرد على معتزلة، مرة يعني جهود جبارة اللي له توجهات قرآنية نبوية بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تظهر جلية في دروسه التي لا تنفك عن الأدلة بمفهوم السلف. طب بالله عليك، بالله عليك، حتى لو أنا أظن وجدي ما يقبلش كده، يعني ممكن ما يعني يقول لا زايدة شوية دي. أيوة، ما هو وحيد عبد السلام سئل عن جماعة التبليغ، قال جماعة التبليغ والدعوة عندنا في مصر على منهج السنة والجماعة. رد التبليغيون في التعليقات انا اقراها، قال لك احنا مين انت بتقول بمنهج اهل السنه، احنا منهجنا اشعاري معروف، احنا اشعاريه ماتريديه، لان فعلا شيوخهم كده. يعني التبليغ يأبى انك تقول له انت على منهج مين؟ السلف، لان دول حشويه، دول منهج اهل السنه. انت جايب لنا وحيد، انت هتطعن فينا ولا ايه؟ هتطعن فينا ولا ايه؟ زي ما جاب وحيد عبد السلام حديث من موقع الدرر الثانيه وحطه كده في الحاكم والتعامل معه وعدم الخروج. والله يا اخواني انا مليت من كثرة المتابعات. ايه يا وحيد انت سافرت السعودية وكلت كبسة ولا ايه؟ ايه يا وحيد ايه اللي كانوا محبوه؟ لا وانت هتبقى مدخلي اللي بيقول الكلام ده المداخلة اللي مسألة الصبر وعدم الخروج ده ما شاله حذفه. طب ما توضح اذا كان ده حق ولا باطل. بالله عليك الكلام ده يقال في وجدي، وجد غنيم، مش بقى محمد حسن هتقول ولا الحويني مثلا، وجد غنيم توجهات قرآنية نبوية بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تظهر جلية في دروس التي لا تنفك عن بفهم السلف. نعم لقد سمعته بمسامعي، ذكرنا بحديث الصاعين لما وقف وقال ها سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال غداة الفتح. أعلى صيغ التحمل، مش بقى سمعته بس، سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعى قلبي رسول الله حين قال لقد سمعته بمسامعي، ولقد كان توجيهه لفضيلة الدكتور القرضاوي في محله. فضيلة الدكتور الإخواني، فضيلة الإخواني القرضاوي فضيلة. ولقد كان نصحه لعمر خالد في موطنه فقد أصاب السيف كبد الحقيقة. فنسأل الله أن يزيدنا وإياكم هدى وتوفيقا وسدادا وبصيرة ونورا. وإلى الأمام يا أستاذ وجدي، إلى الأمام يا أستاذ وجدي في خدمة الإسلام والمسلمين، حتى تلقى الله أنت وأمثالك وأضرابك وأشكالك من أهل العلم الربانيين، وهو راض عنا وعنكم. يعني أن يقال في الفوزان في ابن باز يا أخواني معقول؟ أضرب وجدي مين يا أخوان؟ أمثاله مين يا أخوان؟ أشكاله مين يا أخوان؟ من هم يا أخواني؟ هذا علم الجرح والتعديل عند، طب ما تدخل بالمرة يعني حتى يبقوا زي وجدي، ما تدخل يا عم انت يعني أنا مثلا زي وجدي يا أبو بكر يعني ينفع كده؟ طب حتى دخلني كده في ما فيش اي حاجه. طب انت عدو ما عندكش اي حاجه، ده الشعراوي عدوي له جهود في سئلت عنه وجهود فرض الالحاد، وكشكي عدوي قال كلمه الحق في وقت ما كانش حد بيقول الحق، ومصطفى محمود عدوي له حاجات في الرد على الله، ما تعدي عم اي حاجه، ما اي حاجه يعني وقفت عندنا يعني. لا احنا وجدي ولا احنا مصطفى محمود، واللي بينكر شفاعه وبينكر سنه وبينكر ولا احنا كشك اللي بيثير الناس على المنابر، ولا احنا الصوف القبوري اللي ملد يا بدوي، ما فيش حاجه. دي المدخلي، المدخلي ده مش من المله. لا مسلم ينفع سباب المسلم في سوق، ولا حتى حتى تعرفوا ان المساله ليست مساله لا علم ولا انصاف ولا حتى تجمل، بحيث لا نفرق بين متماثلين ولا نجمع بين متناقضين. احنا كلنا بنعترف ان وجدي اخواني، طب خليني اخواني. طب التبليغيين خليني تبليغ، ما بيصنع التبليغ برضه. طب يعني طب الصوفي خلينا صوفي، اي حاجه. لا، المدخلي له حكم خاص لا يشاركه احد، لا نظير لا اضرابه ولا امثاله ولا اشكاله من اهل علم ربي. ما شاء الله. وجدغن بقى رباني مجدغن، الله المستعان. نكمل بعد الصلاه.